الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، شرح العلامة الجامي رحمه الله تعالى على نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، الناقض الثاني.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فذلك كفر إجماعا. قال الشارح: من يتخذون وسائطا ويزعمون أنهم هم الذين ينفعونهم عند الله، ويزعم الزاعم منهم أنه ليس مؤهلا لأن يدعو الله مباشرة بل يجعل وسائط بينه وبين الله، هذا شبه رب العالمين بملك من ملوك الدنيا الذين لا يعلمون عن حال الشعوب إلا بواسطة الأمراء والوزراء والوجهاء المقربين إليهم، فبواسطتهم يعرفون حال الشعوب فيخدمونهم ويقدمون لهم ما يحتاجون. الله رب العالمين ليس بحاجة إلى وزير أو معين أو وسيط، فهذا إساءة.
ولهذا الله عز وجل قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية قطعت عروق الشرك وقطعت أي نوع من أنواع التعلق، لأن التعلق إما أن يكون بملكية مستقلة وهذا منفي، أو بشراكة وهذا منفي، أو بإعانة ومظاهرة وهذا منفي، أو بشفاعة وهذا منفي إلا يكون بعد إذنه سبحانه وتعالى. فمن الذي يملك في الخلق شيئا استقلالا؟ لا نقول هذا ليس ملكا لله، لا شيء، لا يملكون مثقال ضر أدنى شيء. طيب، وهل يكون له شراكة؟ ليس على وجه الاستقلال لكن على وجه الشراكة في شيء، أحد يشارك الله عز وجل في إيجاده وخلقه؟ الجواب لا. طيب، أو على وجه الإعانة؟ لا. طب أو على وجه الشفاعة يملك أن يشفع لك دون إذن الله؟ الجواب لا، قل لله شفاعته جميعا. إذن انتفى بهذا أن يكون لأحد شيء مع الله عز وجل تصرف له العبادة. أنت لماذا تدعو الميت هذا؟ لماذا هؤلاء أموات تسميهم أولياء؟ تدعوهم لماذا؟ تدعوهم لماذا؟ يملك شيئا؟ يملك أن يأتي بولد؟ يملك أن يشفي مريضا؟ يملك أن يوسع رزقا؟ يملك أن يدفع ضرا؟ هؤلاء أموات. الله عز وجل قال: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. وقال: فادعوا إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فعلامة التعلق بالأموات، لا يجوز ولا يشرع أن تعبد الله وحده عند قبر صالح. كيف إذا عبدت مع الله؟ ولهذا بوب ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال بعد ما بين باب في الذبح لغير الله، قال باب ايه؟ الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. الاول الذبح لغير الله هذا شرك. طيب، والثاني ان تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فلا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى حتى ولو كنت تذبح لله. كذلك لو جئت عند القبر تدعو الله، ما تدعو القبر، تدعو الله، لكن لماذا البقعة هذه؟ لماذا؟ فلو واحد ذهب إلى قبر ميت وقال أنا أدعو الله عنده، طيب لماذا؟ قال لك والله دي مكان مبارك وهؤلاء لهم نفحات فندعو الله، أنا هترك الشرك ولن أدعو الميت لكن أدعو الله عز وجل. نقول هذه وسيلة عظيمة من وسائل الشرك الأكبر. إنما تدعو الله في مساجد الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. تدعو الله في بيوت أذن الله أن ترفع، تدعو الله في أي مكان، لكن لا أترك هذا المكان. ولما جاء الرجل وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة مكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثر يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عدم عدد المشركين؟ قال لا. قال ذهب فأوف بذلك. يعني أراد النبي أن يتأكد أنه لا تعلق قط بغيره، بغير الله عز وجل، وهذا حسم مادة الشرك. وإذا كان النبي قد غضب لأن رجلا قال له ما شاء الله وشئت، فكيف بالذي يقول مدد يا فلان مدد يا علان؟ ولهذا انظر إلى العلماء الفجار لما يستفتى أحدهم، تستفتي المرأة في حكم أن يقول مدد يا سيدنا الحصافي مدد، يقول حلال حلال، ويتقول مدد يا سيدنا الحصافي مدد، تطلب المدد من سيدنا الحصافي، ومع ذلك يقول حلال. أي حلال فيه؟ ما الذي أحله؟ كتاب ربي أم سنة نبي؟ وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجوب لي وليؤمن بي، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الدعاء والعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وهي تطلب المدد. ما تعليله يا أخواني على أنها حلال؟ تعليله على أنها حلال. ولهذا ننصحكم لا تمشوا وراء شيخ مهما برر، أي واحد برر، إبليس برر، الذي أمره رب العزة أسجد برر، أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، برر، التبرير موجود، ما في أحد لا يبرر. إبليس برر، ما منعك أن تسجد إذا برتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ فإبليس برر، فأي واحد يبرر؟ الشيخ بيبرر بيقول إيه؟ كيف مدد يا سيدنا الحصافي مدد أنه حلال؟ أنها تريد بذلك أنه يا رب يا رب أكرمني بهؤلاء وانفعني بهؤلاء الأكابر النجباء. طب هذه كتلك يعني مدد يا سيدنا فلان مدد، دي مثل اللهم انفعني بهؤلاء الأكابر، وحتى لو كانت اللهم انفعني بهؤلاء انفعك به ماذا عنده علم، يعني اللهم انفعني بعلم علمائنا، اللهم انفعني بعلم شيخ الإسلام، اللهم انفعني بعلم الإمام أحمد، اللهم انفعني بعلم الصحابة، ما في إشكال. لكن أنا أقول مدد يا صحابة رسول الله مدد، هذا شرك والعياذ بالله. مدد يا رسول الله مدد، شرك أكبر. فالمدد من الله، طلب الإعانة من الله، يمددكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، يمددكم ربكم، فهذا لا يكون إلا من الله. نعم. فقال هنا الله رب العالمين،
الله رب العالمين ليس بحاجة إلى وزير أو معين أو وسيط، فهذا إساءة الظن برب العالمين وتشبيه بهذا المخلوق الضعيف. ومن يتوكلون على غير الله، وهذا كثير جدا في من يتربون في أحضان الصوفية، توكلوا على مشايخهم واعتقدوا.
قاتل الله الصوفية، قاتل الله الصوفية، قاتل آمين. الله الصوفية
آمين.
الصوفية القبورية الذين أعادوا دين أبي جهل ودين أبي لهب، لكن تحت مسمى الإسلام. أبو لهب تحت مسمى الكفران والشرك، وهؤلاء دينهم أشر من دين أبي جهل، لكن تحت مسمى الإسلام، تحت مسمى الإسلام، بس إنما هم يأتون الشرك الصراح، هؤلاء الصوفية. ولهذا ما كانت الصوفية إلا شرا، لا يقال صوفية أهل السنة، ما في شيء اسمه صوفية أهل السنة، أو الصوفية أقسام، منهم المقرب، ليس في الصوفية مقرب، وليس في الصوفية سنة. أهل السنة ليسوا صوفية ولا مرجئة ولا أشعرة ولا إخوان ولا أي طائفة. السنة يا شباب سئل عنها مالك رحمة الله عليه، ما السنة يا إمام؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. هتضع بجوارها شيء ثاني يبقى باطل. أنا سلفي، الدعوة السلفية بالإسكندرية حزب نور، الدعوة الحزبية أشطب السلفية وحطوا الحزبية، حزب النور السلفي أشطب السلفي وحط الخلفي، حزب النور الخلفي. برهاء رسلان السلفي الأثري، رسلان المعتزلي الذي يرى عزل السلطان بغير مكفر، والصوفي والإخواني، وكل هذا فيه. فلا بد، السنة ما لا اسم له إلا السنة. والسني من هو السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لم يتعصب شيء من ما لي أنا والإخوان، ما لي وللتبليغ، ما لي وهذه الأحزاب والجماعات، أنا ما على ما أنا عليه يوم أصحاب، ما أنا عليه يوم أصحاب. لا تتبعوا أحدا بإطلاق، لا أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا أحدا بعينه، لا نخرج عن أقواله، ولا أحد من الصحاب لا نخرج عن أقواله. ما في إلا نبي واحد، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا نخرج عن مجموع علمائنا، لا نتعصب لواحد بعينه، لكن لا نخرج عن مجموع علمائنا. هذا ليس معناه إهدار قدر علمائنا أبدا، علمائنا ما نفهم الدين إلا بفهمه، ولا نخرج عن فهمهم البتة، لكن لا نتعصب لواحد بعينه. عرفتم المسألة يا إخوان؟ إذا لا نتعصب لعليم بعينه، ولا نخرج عن مجموع علمائنا. ها واحد يقول أو يصرح، قول يا ناجي قول يعني ايه؟ ده اي قولها تقول لابد يكون قول علم. ها تمام. ولا بعينه لا نخرج عن اقوال، انا شافعي المذهب ما اخرج عن كلام الشافعي، انا حنفي المذهب، انا تبع ابو بكر ما اتخلف عن، انا تبع عمر ما اتخلف عن، لا كل يخدم من قوله ورده. الا واحد يقول مالك الا صاحب هذا القبر. من هو صاحب القبر؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في ناس بتقول هذا الكلام لكن تهدر قدر العلماء، لكن لا، احنا ما نهدر قدر العلماء، لولاهم ما فهمنا ما قاله الله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله عز وجل. انما نتقيد بفهمه ونخرج عنه منه، لا نخرج عن أحد منهم، فلن ننتمي إلا إلى ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذه مسألة مهمة جدا. وحد يضحك عليك، تعالى المشروع الإسلامي، تعالى ننصر الإسلام، تعالى كذا كذا، أقول له انصر الإسلام بالإسلام، تعالى حزب نور عايز ينصر الإسلام، تنصره بإيه؟ تنصره بإيه؟ بتكفير الحكام، تنصره بمنهج الخوارج، تنصره بالمظاهرات، تنصره بنزع اليد من الطاعة. برهام يقول ينبغي، يجب ان احنا نعلم الامة ان الولادة غير شرعية، هذه ليست ولاية شرعية، وان كانت ولاية واقعية باعتبار الواقع السيسي ده حكم، باعتبار الشرع مش حكم. ده كلام ياسر برهامي، هذا كلام ياسر برهامي. لنعتبر لازم ننشر في الأمة كده، هؤلاء ليسوا ولاة شرعيين وإن كانوا ولاة واقعيين. الحاكم عند برهامي متولي للأمر وليس ولي أمر. ولي أمر لا يعني شرعا، لكن متولي للأمر ماشي، زي بتاع الكارتة كده اللي واقف على الطريق متولي الأمر، أمر كارت، بس ده اسمه متولي مصر، مدير مصر، مدير مصر، لكن مو بحكم شرعي. طب الشيء الثاني يا ابو رامي بعد الخطوة دي، ان على المسلمين الالتفاف حول قيادة، القيادة دي يا ابو رامي ان استطاعوا ان ينتخبوا عالما من بينهم يأخذ عالما يرجعون إليه فعله. وإذا ما استطاعوا يا برهان يكون من كل محافظة وكذا عالم يستمعون له يرجعون إليه. يعني عندنا ولايات شرعية داخل الولاية غير الشرعية. حزب النور عندهم ولاة، رئيس البحيرة، رئيس الإسكندرية، والرئيس العام عندهم أبو إدريس عبد الفتاح، ده القيم على الجماعة. ولهذا رقم ثلاثة ياسر برهان وجماعته يقعد وجوب العمل الجماعي، لازم يجب علينا العمل الجماعي. ايه العمل الجماعي؟ ضمن جماعة تقوم بفروض الكفايات محل السلطان. ليه؟ لان السلطان الزمان شاغر عنهم، عندنا السلطان. كل ده كل هذا يعني ياسر برهاني خارجي. ليه؟ لانه ليس في عنق بيعة. الرجل ده عنده كم سنة دلوقتي؟ بين الستين والسبعين سنة اهو، تمام؟ بين الستين والسبعين سنة ما فيش في عنق بيعة. كل ليلة ينام على معتقد الجاهلية. فمن بات ليلة، يقول نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في عنقه بيعة فمات متى جاهلية، مات متى جاهلية. يكون في عنق البيعة. حاكم الظالم فجر، شوف، طالما انه مسلم ليس بكافر، الا ان ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحسابه على الله. فعلامة السنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمن في الصحيح، إلزم جماعة المسلمين وإمامها. أنت عارف إذا ما كان عندنا جماعة والإمام نعمل إيه؟ مش هروح لبرهامي أيضا. فإن لم يكن لهم جماعة والإمام، قال حذيفة لرسول الله، قال فاعتزل تلك الفرق كلها حتى ولو لم يكن جماعة إمام لن نكون إخوانا أبدا مفلسين، ولن نكون تبليغيين، ولن نكون حزبيين. ما يكون إيه؟ زي ما احنا ماشيين، اللي احنا فاقدينه مفيش إمام ولا جماعة إمام، بس عندنا جماعة اسمها السنة. احنا مع السنة على طول ومنضيف إلى جماعة الإمام، ودي من اللوازم. طب الصبح ما عادش لا حكومة ولا إمام، زي ما احنا ماشيين، لا احنا عاملين جماعة ولا احنا منضمين إلى جماعة. فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عرفتم يا إخوان؟ عرفتم يا أخي السائق بتاعنا؟ لازم تكون سلفي. اوعى تكون بتيجي معانا كده وخلاص، اوعى، مش هتيجي تاني. في عنق البيعة والسلطان ولا لا؟ ليه؟ لو قالوا ده سلطان ظالم وجائر وكذا وكذا هتقول لهم ايه؟ نعم. ليه؟ لانه ليس كفر الا ان ترى كفرا بواح، فده مش كافر، يبقى احنا في عنقنا بيعة له، في عنقنا بيعة له. طيب اذا الصباح ما وجدنا حاكما، راح الحاكم وراح الحكومة، يبقى احنا على طريقين. هذا اعلى ما يمكن ان يصل الى المجتمع المسلم. المجتمع المسلم في النهاية بيصل الى حاكم وحكومة وجماعة. لكن لو افترضنا ان هذا الموفق حذيفة بن نعمان رضي الله عنه، شوف الموفق بيسأل ايه سؤال، ما فيش حاجة بعد كده بقى، اذا لم يكن جماعة ولا امام، اذا لم يكن جماعة ولا امام، يعني اعلى ما يمكن نصل. يعني احنا دارسين موضوعنا، عشان كده لما قامت ثورة يناير وكذا احنا معانا الكتب، احنا ما عندناش حاجة ولا اهتزينا. انت رجل لابس السنة، فلما جاك شوية برد وشوية كذا انت لابس ومكمل، ما فيش مشكلة. انما المشكلة في اللي مش عريان، فجأة الجو اتغير ونزل التلج وهو ايه ما عنده ثياب، جات له وطش برد مات فيه. لكن انت مستعد، انت مستعد، انت مستعد، معك حصانتك، لو الارض منعت زرعها انت عندك القطة بتاعت الخزين مليانة رز. المية قطعت في مصر كلها انت عندك عامل عين اصلا بتطلع لك هنا على طول مية قاعدة. ده اليهود احتلوا مصر كلها، بيت ما بيحتلش في حصان. ولهذا اخواننا قامت الثورة الثلاث خطبوا الجمعة فين؟ السمع والطاعة على طول. ما فيش هنذاكر. احنا ذاكرنا وخلصنا كتب عشرات مئات. قامت ثورة نفس الموقف. فالسنة ما تترك لك جديدا، اذا نزل بك اي فتنة السنة حصنتك، السنة حصنتك حصانة. ولهذا اذا قامت الفتن فالزم ركاب العلماء، فانهم سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الأمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم التفت حول الصديق. الصديق قرر لهم من أول لحظة، من أول لحظة وفي ذهول النبي مات. عارف يعني النبي مات يا إخوان؟ ذهول يا إخوان، ذهول ذهول. النبي هذا كان بنزل الصحابة ماذا ماذا قرر أول خطبة للصديق يصعد بها المنبر، أول مرة يصعد المنبر ماذا قرر؟ قرر يا إخوان أيها الناس، يا الله الإسلام كله في هذه الكلمة. شوفوا الفهم، شوفوا العلماء يا إخوان. لا يمكن لا يمكن لا يمكن تضعف أمة تلزم علماءها. أيها الناس والله يعلم وكأني بالصديق، كيف تخرج الكلمات من بين أضلعه؟ لكن لا بد من تقرير. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنتم عبدة الرسول ولا أتباع الرسول؟ أتباع الرسول. الرسول مات، نحن عباد لرب الرسول وأتباع للرسول. أما وقد مات الرسول فبقيت سنته، وربنا المعبود حي لا يموت. نحن ما فقدنا معبودنا، إنما فقدنا متبوعنا وسنته باقية. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. كأن الصحابة ما سمعوا الآية إلا الآن وفقط. شوف القيادة السلفية السنية، هذا موته. طيب في لحظة قبل ما يدفنه، قبل ما يغسله، أدرك الأنصار أصار في سقيفة بني سعيدة، روح ده اجتمعوا على تولية رجل منهم. يا الله حدث جلل جلل. الأنصار هيولوا رجل منهم؟ ها هيقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار؟ حتى هيدوب الخلاف على الولاية قبل ما يموت الرسول؟ ذهب قبل ما يدفن، ذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى السقيف، أدرك عمر، أبو عبيدة، الثلاثة من المهاجرين ذهبوا إلى السقيف. دخل خطب، أراد عمر أن يتكلم، ما سمح له، تكلم هو الكلام المنطقة. كل الموقف حساس جدا، حساس الغاية. أنت عاوز تقول ولا في المهاجرين ولا تجرح الأنصار وتحفظ قدرهم؟ خطاب مسؤول، خطاب مسؤول. ممكن رئيس الجمهورية ما يجي يخطب خطاب، ممكن يجلس في فترة إعداد وكذا، إنما ده السنة حاضرة. وخطب خطبة عصماء قرر فيها أن الخلافة في قريش، وأن هذا ليس أمرا اجتهاديا، هذا يرجع إلى السنة. ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء، ولم ينس فضلهم، فبايعه الأنصار في السقيف، خرج مبايعا من السقيف. يقول عمر: فما زورت بنفسي كلمة إلا قالها أبو بكر رضي الله عنه. بعدها ارتد من ارتد من العرب. يا الله، خلافة أبي بكر سنتين وبضعة أشهر، لكن أخطر خلافة، خلافة التأسيس، خلافة التأسيس، خلافة بعد موت النبي. المنافقون شربت عنقهم، واللي كان إيمانه ضعيف ارتد، وارتد من ارتد من العار. أصناف بقى اللي ارتد خالص عن الإسلام، واللي جحد زكاة، واللي منع زكاة، أحداث. وفي نفس الوقت كان النبي قد ولى أسامة على جيش وأنفذه فوقف، كيف ماذا صنع الصديق؟ يتحول بقى الصديق اللي كان لا تسمع له كلاما، لا تسمع له كلاما كثيرا، ولا تحول إلى قمة الحزم والحسم والاتباع. جيش أسامة ينفذ، وأما المرتدون فسنقاتله. ومنع الزكاة رجعهم في منع الزكاة، قال والله لو منعوني، شوف القوة، مع أن المسألة خطيرة جدا، لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك، والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، أو كما قال رضي الله عنه. تقول عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كالشاة في الإبل الشاتية في الليلة الشاتية، حتى جمعهم الله عز وجل على أبي بكر، قال والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت. وتأسست الدولة، وأدب النبي وأدب أبو بكر المنافقين، وقاتل مانع الزكاة، واتزن الأمر، ومات بعد سنتين وبضعة أشهر رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال توكلوا على مشايخهم واعتمدوا عليهم اعتمادا كليا وادخروهم ليوم القيامة، ويعلن بذلك أنهم اتخذوا شيخا إلا لليوم العظيم. يا سبحان الله، من وصل إلى هذه الدرجة انتقض إسلامه فلا إسلام له. فليفهم هذا جيدا، لأنه من الأمور الواقعة.
طيب، هذا النقد الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعو ما يسألهم الشفاعة وتوكل عليهم فذلك كفر إجماع. طيب، النقد الأول ناقد الشرك في عبادة الله، قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به إلى آخر ما قال، ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح له. طيب، إيه الفرق بين النقد الثاني والثالث؟ ما هو الثاني شرك والأول شرك، الثاني شرك أكبر والأول شرك أكبر، ما الفرق بين النقدين؟ ولما ذكر النقد الثاني هذا وهو من جملة الشرك خاص بعد عام؟ طب ما هو ذكر في الأول دعاء الأموات والاستغاثة والنذر والذبح، وهذا خاص أيضا، يعني هذا خاص. يعني ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه يذكر ما تعلق بشرك الشفاعه، وذلك لانه اكثر شرك المعاصرين، فافرده ليبين انه الشرك باجماع، ولا تظن ان الشفاعه خارج عن الشرك، وان هذه محبه الصالحين ومن باب توسل، من باب محبه صالحين، لا، هذه شفاعه شركيه، وما عندكم من جنس ما كان عند المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهو عين ما كان يقول المشركون. فيكون قد نبه على شرك الشفاعة وأفرد لكونه أكثر الشرك الموجود الآن، حتى يبين لهم أنه لا فرق بينكم وبين المشركين الأوائل. طيب، هل هناك فرق في الشفاعة يا إخواني بين أن أصرف العبادة للند وللميت، وبين أن أطلب منه أن يشفع لي عند الله؟ هناك من يطلب من الميت الشيء تقربا إلى الله به، وهناك من لا يطلب من الميت شيئا، بل يطلب من الميت أن يطلب من الله شيئا. فهل هناك فرق بينهما في الحكم؟ يعني هذا الشرك أكبر أيضا، وإن كان الأول أقبح، لا، حينما تسأل الميت مباشرة أن يعطيك أن يمنحك وكذا، هذا أعظم من أن تقول من الميت أن يطلب من الله كذا وكذا، لكنه ينفع عذر. عندك، ولأن له شفاعة عند الله تقبل، يجب الله عز وجل أن يجيبه، ولا لماذا طلبت منه؟ ولأنك وصفت أيضا بالسمع المحيط، لأنك أنت في بيتك الآن تقول يا بدوي كذا، طب وهل البدوي يسمعك؟ فأعطيت صفة الرب عز وجل في ذلك، فهذا شرك أكبر. وإن كان الصورة هذه تختلف عن الصورة هذه، لكن الحكم واحد. طيب لو قال قائل أيضا ما الفرق بين هذه الصورة أن تطلب منه أن يطلب من الله كذا، وبين أن تتوسل اللهم بجاه فلان أعطيني، ما الفرق بينهم؟ بجاه فلان أعطيني، أو تقول للميت اشفع لي عند الله؟ ها ولا بس معي ها طيب، والثاني بدعة اللي هو التوسل. طيب لماذا هذا بدعة وهذا شرك؟ نعم، لأن التوسل بدعي، تطلب من الله اللهم أعطني بجاه فلان، لكن الأول تطلب من الميت يا فلان اشفع لي عند الله، يبقى الفارق هو الطلب من الله، الطلب من الميت. فالطلب من الله بواسطة هذه بدعة، هذا توسل محرم. الطلب من الميت هذا شرك، هذا الفارق. إذا صارت عندنا صور ثلاثة، ونضيف صورة رابعة وهي اللهم ارزقني اهدني باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، ده صحيح؟ صحيح، لا توسل بالعمل الصالح. إذا الصور عندنا أربعة، الصور عندنا أربعة الآن. الصورة الأولى يا فلان أعطيني، يا فلان أرزقني، يا فلان وسع، هذا شرك أكبر. طب الثانية يا فلان اشفع لي عند الله، هذا شرك أيضا أكبر. طب الثالثة يا الله أعطيني بجاه فلان، هذا محرم، توسل محرم. الرابعة يا الله أكرمني باتباعك لرسول الله، باتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحبتي للصحابة. فأنت تتوسل الله بعمل صالح، لأن محبتك للرسول عمل، عمل صالح. هذه أقسام لابد من تفريق بينها. واحد بقى يقسمها لي كده، ها قول أنت اسمك إيه؟ فؤاد. فؤاد إن شاء الله. يبقى أنت أبوك ولا جدك ولا ها؟ ايوه، من ابائك فؤاد ولا اعمامك ولا انت الوحيد الاول؟ ماشي، ممكن، لانك انت برضو كبير من الصغير. نعم اتفضل اخ فؤاد. الاول صورته ان تقول ايه؟ ها يا فلان اعطيني. نعم ده شرك ايه؟ الثانيه يا لا الثانية اللي بعدها يا فلان اشفع لي عند الله، ده شرك أكبر أيضا. يا الثالثة يا الله أعطني بجاه فلان، ده توسل محرم. الرابعة يا الله أعطني بمحبتي لرسولك واتباع لرسولك. ها أنت أيوه الأخ الأمام ناجي، ما اسمك؟ قول يا سيد. الأولى أن تقول، أن تطلب من الميت مباشرة اعطيني اشفي لي ابني، نجح ابني في الثانوية العامة، ده حكمه ايه؟ ها شرك أكبر. طب الثانية تطلب منه، يطلب من الله الشفاعة، يشفع لك عند الله يا فلان يا ميت اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر أيضا. الثالثة يا الله تطلب بقى من الله بجاه فلان ده محرم توسل ها محرم. الرابعة يا الله أعطني باتباع نبيك. ها تفضل. ما اسمك؟ أحمد. أنت أحمد الشني؟ أخو محمد. تمام. ذات هذا شركة أكبر. تمام. لي عند الله وهذا شرك أكبر أن تطلب من الله بس بجاه فلان هذا توسل محرم. أن تطلب من الله بعمل صالح ما في مشكلة. نعم نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الثالث من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. قال الشارح رحمه الله من علم ما وصفنا الآن من وقوع الشرك الأكبر من بعض الناس وأن عبدة الأضرحة يشركون بالله الشرك الأكبر بالاستغاثة والذبح والنذر وأحيانا السجود على عتبة الشيخ فإذا قيل له يقول لا ما سجدت للشيخ سجدت لله على عتبة الشيخ محبة للشيخ. انظر إلى هذه الفلسفة الشيطانية يسجد على عتبة الشيخ متوجها إلى الضريح فإذا قيل له يقول لا ما سجدت للشيخ فالمسلم لا يسجد إلا لله.
دول اللي بيحاولوها بقى زي إيه زي لما سئل علي الجمعة مدد يا سيدنا الحصار مدد قال لك أصوه بي 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 هي بتقول يا رب أكرمني بكذا لا تحريفات سخيفة يعني نفس المسألة أنت بتسجد للشيخ لا أصلا بسجد لله بكذا. فقولوا ما شئتم قولوا ما شئتم إنما هذه صرف عبادة لغير الله برر كما شئت. هو المشركون أول برر قالوا ما نعبدهم اللي يقربون الله يزول هؤلاء يشفعون عند الله نفعهم ماذا ما نفعهم. نعم.
فالمسلم لا يسجد إلا لله ولكن سجدت لله تعظيما للسيد ولم أسجد للسيد هذا التعظيم هو شرك من حيث لا تشعر وهذا من الأمور الواقعة ويتساهل كثير من الناس بأمثال هؤلاء بل تساهل كثير من المنتسبين إلى العلم في هذا النوع من الشرك هو الذي أوقع العوام في الشرك يرى الشيخ يرى الشيخ
يعني بالله عليك لما امرأة هذه المرأة قد تعذر عند الله لأنها جهلة تخيل لما امرأة تقول يا شيخ أنا بقول مدد يا سيدنا الحصار في مدد ده حرام لا لا حلال طب المرأة قد لا تعرف أبدا وهذا خلع بسرعة جواب معد والعياذ بالله شرك أكبر هذا. نعم.
يرى الشيخ من يطوفون بالأضرحة ويقدمون النذور ويقبلون الضريح فإذا سئل الشيخ لماذا تفعل الناس وهم هذا الفعل يقول لا ليست هذه عبادة هي من محبة الصالحين ومن التوسل بالصالحين يفسر الشيخ الشرك بمحبة الصالحين. إذن هؤلاء المساكين في ذمة هذا الشيخ هذا الذي يفسر لهم الشرك بالتوسل ومحبة الصالحين فهو يقع في الشرك لأنه يعلم تماما لأنه متعلم ليس بعامي ولكنه يتملق ويتحبب إلى هؤلاء المساكين لينال ما يريد أن يناله والله مطلع على نيته.
نعم. طيب فمن لم يكفر المشركين هذه الجزئية الأولى أو يشك في كفرهم ما يجزم بكفر ولا بعدم أو صحح مذهبهم ما هم عليه فهو كافر. يبقى من كفر أو شك أو صحح مذهبهم ولو حكم أنهم مشركون وأنهم كفار ولكن صحح مذهبهم ودينه أيا كانت هذه الصورة من الصور فإن هذا كافر. اللي بيقول يهود ونصارى مش كفار وقد كفرهم الله لقد كفر الذين قالوا ان الله مش كفار لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ومنفكين حتى تكون بين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن لم يكفر الكافر أو شك قال في أنا في شك من هذا أو قالهم كفار ولكن مذهبهم صحيح الودينهم مذهب اللي هو الدين وهم عليه مش دنيا، فهذا كافر، لأن الله أبطل الشرك صحيحه وحكم على هؤلاء بالكفر، كيف تحكم لهم بخلاف هذا؟ فهذا كافر والعياذ بالله. يبقى لابد أن نعتقد كفر الكافر وعدم صحة مذهبه على وجه القطع. ولهذا نحن مع الكفار على ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. ما منهجنا مع الكفار؟ اكتب هذا السؤال عندك. او ما المنهج الصحيح مع الكفار؟ الجواب: يجمع احكام الكفار ثلاثة امور، يجمع احكام الكفار ثلاثة امور. الأمر الأول المعتقد، الأمر الأول المعتقد، وهو وجوب، وهو وجوب اعتقاد كفرهم، وجوب اعتقاد كفرهم. طيب الأمر الثاني الموالاة، الموالاة، وهو وجوب بغضهم، لازم تبغض الكافر بقلبك، وجوب بغضه. الأمر الثالث المعاملة، المعاملة، عشان ما تنساش بدأت لك بميم، المو المعتقد، المو ولا المعاملة، وهو وهي الإحسان إليهم ما لم يكونوا محاربين، ما لم يكونوا محاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. يبقى أنا جاري نصراني، جاري يهودي، أحسن إليه ولا أظلمه ولا أعتدي عليه. لو سيارته وقفت محتاجة بنزين أجيب له بنزين، لو بيته احترق أطفئه، لو احتاج ماء أعطيه، ومع ذلك هو كافر أعتقد ذلك، ومع ذلك هو أبغضه بقلب. قد يقول قال: كيف تبغضه بقلبك وتحسن إليه بجوارحك؟ نقول: هذا لا إشكال فيه، فالبغض عمل قلبي والإحسان عمل من أعمال الجوارح ولا تعارض. إيه الإشكالية في هذا؟ ولا تعارض. يبقى إذن أحكام الكفار ينتظموها ثلاثة أمور. واحد يعيدها، أحكام الكفار دي بيخضع لثلاثة أمور. عيد. لا مش عايز اعتقاد، عايز الميم عشان نحفظها، يسهل حفظها يعني. المعتقد، ها، وجوب اعتقاد كفره، تمام، هذا واحد. اثنان الموالاة، وجوب بغضه، هذا الثاني. ها قول احمد، مش احمد ولا انا بنسى، احمد، ها قول يا احمد. الثالث ها المو، ها شوف عندك المعاملة، المعاملة، الإحسان إليهم، ها كده مطلقا ما لم يكونوا محاربين، ما لم يكونوا محاربين. يبقى الإحسان إليهم ما لم يكونوا محاربين يقاتلوننا وكذا، لكن إذا كان بيننا وبينهم عهد، إذا كان بيننا وبينهم ذمة، إذا كان بيننا وبينهم أمان، أيا كان نحسن إليه ولا نظلمه، بل ومن قتل معاهدا لم يرح له ثجل. هذا ينتظم أحكام الكفار. إذن النقد هنا ما هو؟ من لم يكفر المشركين، واحد، أو شك في كفرهم أو، كل حرف يضع مع الواب له معنى حكم مستقل، من لم يعتقد كفر يجزم بهذا. فلو كان يتيقن عدم الكفر ده كافر، طيب أو شك قالك أنا متردد كافر، طيب لم يشكوا في كفرهم ولكن صحح دينهم وقال لهم دينهم صحيح وقلت لكم دينكم صحيح، يبقى هذا كافر، يبقى لا نصحح الكفر أبدا. ولهذا نقول اليهودية ليست دينا والنصرانية ليست دينا، ولو كانت دينا أنزله الله لما برأ الله منه إبراهيم عليه السلام، لأنهم قالوا إبراهيم كان يهوديا والآخرون قالوا إبراهيم كان نصرانيا، قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، يبقى الإسلام ضد اليهودية والنصرانية. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآيات. اليهودية دين أحبار، النصرانية دين رهبان، إنما دين موسى الإسلام، دين عيسى الإسلام. لكن بعث هذا إلى اليهود وبعث هذا إلى النصارى، ففرق بين اليهود واليهودي والنصارى والنصراني، انتبهتم؟ واحد يعيد للمسألة دي تاني، هل اليهودية والنصرانية من دين الله ولا على خلاف دين الله؟ خلاف دين الله. ها، فاليهودية دين أحبار والنصارى، طب الدليل على أنها ليست دينا؟ ما كان إبراهيم، نعم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، الأنبياء إخوة العلد دينهم واحد، نعم. اليهود قوم بعث فيهم موسى، نصارى قوم بعث فيهم عيسى، أما اليهودية الدين اللي بتعبدوا به هذه اخترعوها بعد موسى وعيسى. صح صح، ان دول قوم بعث، لانه بيشكل عليهم يقول لك مش هم اليهود هؤلاء من اليهود والنصارى، لان في يهود وفي نصارى، بعث اليهم محمد موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، فيظن بقى ان اليهوديه ما فيش فيها مشكله، يبقى دي دين موسى عليه السلام بعث باليهوديه الى اليهود، وده بعث بالنصرانيه الى النصارى. إنما نقول اليهود القوم الذين بعث فيه موسى، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وافترقت اليهود على 71 طائف فرق ملة كلهم في نار إلى واحد، والنصارى افترقوا على 72 طائف كلهم في نار إلى واحد، منهم المؤمن ومنهم الكافر. نعم، ولهذا المؤمنون يسمون هم المؤمنون هم المسلمون هم نعم نعم. هم ايه كلهم في النار؟ ايوه، هم خالفوا نبيهم فكلهم في النار الى من اتبع نبيه، وهؤلاء كلهم في النار الى من اتبع نبيه. قبل بعثة النبي الذي اتبع النبي هذا مؤمن، واللي ما اتبع النبي هذا كافر او عاصي او كذا على حسب، يعني فيهم هذا الامر الذي فينا. نعم،
قال الامام المجدد رحمه نعم. الله،
ولهذا عصاة الموحدين، اما يقال عصاة الموحدين مش من هذه الامة فقط، عصاة الموحدين من هذه الامة ومن كل امة. نعم، الموالاة وجبة، واجب البغض على الاستحباب وعلى الوجوب، على الاستحباب في الإحسان الذي لا يلزمك وعلى الوجوب في الإحسان الذي يلزمك. فأنت ظلم حرام، ألا تعدل حرام. نعم،
شيخنا بعضهم بارك الله فيك قال وهؤلاء محاربون، لم يعد الآن في نصارى مصر ولا غيرها إلا محاربون.
ليه؟
لأنهم يسبون الله ويسبون
وكانوا على عهد النبي بيعملوا بيعبدوا الله ما لهم من غيره وما يقولون الله المسيح ابن مريم، لا هم الله عابهم في القرآن. نعم
شيخنا، من سب الرسول يعني منهم من رؤسائهم،
نعم
هل ينتقد بهذا؟
ينتقد حليم. الذي سب الله سب الرسول سب الإسلام هذا ينتقد، لكن هل ينتقد عهد الجميع ولا هذا يكون في من سب فقط أو كذا؟ هو ذا الأقرب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الرابع من اعتقد أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر بالإجماع. قال الشارح رحمه الله: بإجماع من يعتد بإجماعه لا إجماع كل الناس.
معروف هو يعني إذا قيل بالإجماع يعني إجماع العلماء، ما هو بإجماع الناس اللي هو عموم الناس وإلى ما يعتبرون. إجماع العوام ليس حجة، إنما إجماع العلماء. ولهذا الأصوليون يعرفون الإجماع بماذا؟ اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن في حياته ولو الصحابة كلهم على القول بيسمى سنة. ثم في عصر من العصور على حكم نازل، فلهذا يكون الإجماع وإجماع الفقهاء المجتهدين مش عموم الناس. لو الناس كلهم على شيء وهم عوام والعلماء على خلافهم وهو واحد، فيكون قوله هو الإجماع وهو الجماعة وهو السواد الأعظم وهو الحجة. طيب فليعتد بخلاف العوام لأنه ما عندهم علم في أي عصر من العصور، دليل على أن الإجماع حجة باقية إلى قيام الساعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، إذا ما تحقق الإجماع فهو حجة. نعم.
الذي يعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان محدودا، كان صالحا في العصر الماضي في الأمة التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم، أمة تحتاج إلى صلاة ذات ركوع وسجود، أمة لا تفهم إلا الزكاة في المقادير، أما وقد تقدمنا صمنا الليالي وصمنا النهار، صمنا النهار صمنا الليالي
لا يعني هو قمنا
الليالي وصمنا النهار، فسقطت الصلاة ذات الركوع والسجود والزكاة ذات المقادير، فيفسر كل ذلك بمعان أخرى غير هذه المعاني ويرى أن ذلك انتهى، واليوم هذا هو الأفضل بل هو الصحيح، كافر كفرا بواحا.
نعم، من اعتقد أن الإسلام هذا كان له فترة زمنية عند النبي والصحابة، إنما اليوم لا، اليوم الواقع تغير فلا يصلح الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة، من اعتقد ذلك كفر. شرعة النبي دين النبي إلى آخر الزمان إلى يوم القيامة، وعليه فمن اعتقد خروجا عن هذا الإسلام أو عدم صلاحية الإسلام لأي عصر من العصور، من اعتقد ذلك فقد اتهم دين الله بالنقص فيكون كافرا. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا ما في نبي بعد النبي، ليه؟ لصلاحية دين النبي إلى يوم القيامة، هذه واحدة. والأمر الثاني لأن الحق في هذه الأمة إلى يوم القيامة. شوف إحنا الآن بيني وبين النبي كم سنة؟ أكثر من 1400 سنة، ودين النبي صلى الله عليه وسلم غض طري، الحرف اللي تكلم به النبي محفوظ في الأمة، محفوظ في الأمة فضلا عن كتاب الله، بل والحرف الذي تكلم به الصحابة بما يتعلق بالدين محفوظ في الأمة، بل والحق الذي تكلم به التابعون محفوظ في الأمة، وكل عالم من علماء الأمة قد حفظت الأمة أقوالها فضلا عن أقوال النبي، ولله الحمد. هذا لا تجده في أمة أخرى، ولهذا خذوا الفائدة دي، الفائدة هذه: الإسناد خصيصة هذه الأمة، الإسناد خصيصة هذه الأمة، ما في أمة يقال أمة الإسناد إلا هذه الأمة المحمدية، حدثنا أخبرنا. نعم.
ومما أبشر به الحضور أن من أفتى بهذه الفتوى قتل ردة، ولكن
يعني في أحدهم كان أفتى بهذا فقتل ردة. نعم.
ولكن أمثاله كثيرون الذين يحكمون حكم الطواغيط والقوانين الوضعية المستوردة أو المحلية أو العادات والتقاليد والسلوك، الذين يحكمون هذه الأشياء ويتبعونها، ف فيفضلونها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفار كالذي وصفنا بأنه قتل ردة. هؤلاء كلهم مرتدون، قتلوا أو لم يقتلوا، لأن من فضل أي حكم على حكم الله تعالى وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع. ولو اعتقد أنه ليس بأفضل منه ولكنه أحسن وأليق وأنسب، لأن الأحكام الشرعية في هذا الوقت وإن كانت حقا وأفضل من الأحكام الوضعية لكنها غير مناسبة لهذه الشعوب المتطورة التي تحاول أن تسير ركب الحضارة. إذن تستورد القوانين المرينة التي ليس فيها قص الرقبة أو قطع اليد أنسب، فهذا كافر كفرا بواحا ولو اعتقد مجرد الجواز. وتقدم هذا التفصيل غير مرة، وهذا من نواقض الإسلام.
تمام، يعني أن من اعتقد أن القوانين الوضعية أفضل من الإسلام كفر، مثل الإسلام كفر، الإسلام أفضل ولكن يجوز الحكم به كفر. جحد حكم الله كفر، استحل هذا كفر، كذب بحكم الله كفر. ولهذا بعض الباب يقول ايه، انتبهوا، من اعتقد ان هدي غير رسول الله من القوانين الوضعية وشرائع البشر اكمل من هدي اكمل، او ان حكم غيري احسن من حكمه، كالذي يفضل حكم طوطة لحكمه، فهو كافر بالاجماع. البعض اخذ من هذا الناقد ايه، مطلق التكفير بالحكم بغير منزل الله، فقال شوف الامام محمد بن الوهاب بين ان الحكم بغير منزل الله كفر اكبر بالاجماع. نقول فين الكلام ده؟ قال الناقد الرابع، قلنا طب اقرا، من اعتقد ان هدي غير رسول الله اكمل من هدي، يبقى يفضل ماذا؟ يبقى الكفر رجع لايه؟ تفضيل حكم غير الله على حكم الله. طيب اثنين، على حكم رسول الله. طيب اثنين، او حكم غيره احسن من حكمه. طيب ثلاثة، او ان افضل كالذي يفضل حكم طويل. يبقى هنا الصورة المكفرة ايه، مجرد الحكم ولا التفضيل يا اخوان؟ التفضيل وليس مجرد الحكم. مجرد الحكم اذا ترك واجبا من الواجبات التي امر بها، فليس كل من ترك واجبا يكون كافر، والحكم بما أنزل الله واجب. ولهذا أجمع، شوف يا أخي اكتبوا كده، إجماع أهل السنة هو أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي موصوفة بأنها كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ولا يكفر من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير الله إلا بما يكفر به أصحاب المعاصي، إلا بما يكفر به أصحاب المعاصي. متى يكفر الزاني يا إخواني؟ هو نفسه متى يكفر الحاكم؟ متى يكفر الحاكم يا اخواني؟ متى يكفر الزاني؟ قول لي يلا كده اترك قضية الحكم، الزاني هذا يكفر متى؟ ها؟ استحل الزن، كذب بالنص، جحد النص، قال الزنا جائز، قال الزنا افضل من الزواج شرعا، يعني افضل شرعي، فكل هذا يكفر به. إذن يكفر الحاكم بغير منزل الله بمثل ما يكفر به أي صاحب معصية، أو بدل حكم الله عز وجل وجعل غيره حكما ونسب إلى الشريعة، قال حكم الله سجن الزاني وليس الرجم ولا الجلد، بينا له حكم القرآن، قال لا 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 لا، لأنه قد يبدل بجهل، يظن ان هذا حكم الله وليس حكم الله، ويخبر عن ان هذا حكم الله وهو ليس حكم الله بس جاهل، فلهذا يعلم هذا بالاجماع. أما طيب اكتب هذا السؤال: ما حكم من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بمجرد الحكم؟ الجواب: هذا منهج الخوارج. هذا منهج الخوارج. ولهذا قال سعيد بن جبير: لا جر ينقل هذا. ومما تعلقت به الحرورية له الخارج يعني من متشابه القرآن قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. الآيات قالوا: فقرأوا معها: فالذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا حكم غير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. يبقى باللازم يكون يحكم غير ما أنزل الله ده يكون كافرا، لأنه بهذا يكون قد عدل بحكم الله. طبعا الخارج يكفرون بجملة المعاصي، ما هو بلازم يكون عندهم باللازم، إنما كثير من المعاصرين لما بيكفر بالحكم غير ما أنزل الله يقول باللازم، كونه يترك حكم الله ويحكم بغيره، ما ترك حكم الله وحكم بغيره إلا لأنه يستحيل، إلا لأنه يراه أفضل فكفره باللازم. ولا يجوز تكفير المسلم باللازم، إذ لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه والتزمه. نعم.
قال: ومما
وكذا من اعتقد.
قال: وكذا من اعتقد أن مصالح الأمة تقتضي ترك الأحكام الشرعية ووضع أحكام وضعية من عندهم، وضعها الدكاترة الذين يتخرجون من كلية القانون ولا يستوردونها من الخارج، يقولون: نحن رجال وهم رجال، لماذا نستورد؟ بل نحن نضع من عند أنفسنا. نقول لهم: لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي، الكفر كله كفر.
استوردت بالقوانين. ولهذا أخواني مش العلة انك انت تحكم بقانون فرنسا او بقانون انجليزي او بقانون كذا، يعني لو انت بتحكم مثلا بقانون عربي ومخالف الشرعي بجائز، لا، الخروج عن حكم الله عز وجل معصية من المعاصي، سواء كان هذا مستوردا او كان هذا من فعل ابناء المسلمين. نعم،
كل ذلك كفر وردة.
لان البعض لما بيجي يكفر بالحكم يقول ايه، هذا بنحكم بحكم الانجليز بحكم الكفار، هو قانون وضعي، ان عدلت عنه الى عدلت عن حكم الى قانون وضعي، لا فرق اصلا في القانون المخالف بين ان يكون قانونا انجليزيا او فرنسيا او مصريا او ليبيا او تونسيا او الى اخره. نعم،
كل ذلك كفر وردة، سواء وضعتم القوانين من عند انفسكم او استوردتم من الخارج، الحكم لا يختلف. الطواغيت جمع طاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
هذا أجمع أنواع الطواغيت، والحقيقة جمعت كل شيء. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده. طب تجاوز الحد هذا على ثلاث أقسام: الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وأن لما طغى الماء تجاوز. هذا لا يخرج عن ثلاثة أوجه: الخروج عن الحق لا يخرج، ومجاوزة الحد لا يخرج عن ثلاث أوجه. الوجه الأول أن يكون التجاوز في المعبود الذي تعبده، الثاني في المتبوع الذي تتبعه، طب الثالث في المطاع الذي تطيعه. فالتجاوز في المعبود هينتج الشرك، في المتبوع هينتج البدعة، في المطاع هينتج المعصية. يبقى الخروج عن الطاعة إما من جهة العبادة وإما من جهة الاتباع وإما من جهة الطاعة. نعم.
حد العبد ألا يعبد إلا ربه، ولا يطيع إلا ربه وخالقه، ولا يتبع إلا شرع الله. فمن تجاوز هذا الحد كأن عبد غير الله بالاستعانة والنذر والذبح، أو عبد غير الله باتباع حكمه وطاعته، كل ذلك من الطواغيت أو من الطغيان ومجاوزة الحد، وكل ذلك من نواقض الإسلام.
طبعا على تفصيل من نواقض الإسلام مطلقا، إذا كان العبادة أو الطاعة أو الاتباع كفرا أكبر أو شركا أكبر، يعني هو صرف نوعا صار عنده نوع شرك لكن شرك أصغر، يبقى لا يخرج من الملة، لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة. طب في الاتباع، اتبع غير الرسول يبقى مبتدع، وقد يكون اتباعه مخرجا لغير الرسول مخرجا اياه من الملة. طيب اطاع غير الرسول غير الكتاب والسنة قد يستوجب ذلك كفرا وقد يكون دون ذلك. إذن فيه تفصيل سواء تعلق بالشرك يا أخواني أو الاتباع أو الطاعة، فيه تفصيل أن هذا قد يكون مخرجا من ملة أو قد لا يكون. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. قال الشارح:
طيب يبقى إذن يا أخواني بالنسبة للحكم غير منظر غير منظر الله، ما خلاصته يا أخواني؟ معصية ولا مخرج من ملة الإسلام يا أخوان؟ ها، معصية. ورد أنه كفر وشرك وظلم وفسق، لكن أصغر، وهذا معنى كلام العلماء: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، يعني أصغر، يعني ليس مخرجا من الملة، ليس مخرجا من الملة. طب يا أخواني سؤال: ما حكم الحاكم غير منزل الله؟ هل تسقط ولايته الشرعية؟ نقول يا أخواني فرق بين الحاكم بالشرع والحاكم الشرعي، اكتبوا ديت. ما الفرق بين الحاكم بالشرع والحاكم الشرعي؟ وهل يلزم إذا حكم بغير الشرع، هل يلزم الحاكم بغير الشرع ألا يكون حاكما شرعيا؟ ألا يكون حاكما شرعيا؟ الجواب: الحاكم بالشرع هو من يحكم بما أنزل الله، والحاكم الشرعي هو الذي لم يكفر ولو حكم بغير شرع الله، ولو حكم بغير شرع الله. فلا يلزم من كونه يحكم بغير شرع الله ألا يكون حاكما شرعيا، ألا يكون حاكما شرعيا. طب سؤال: لماذا التنبيه على هذه النقطة يا شيخ؟ اكتب الجواب: لأنها من النقاط الفارقة، لأنها من النقاط الفارقة بين السلفية والحزبية السكندرية، والحزبية السكندرية، حيث إنهم يعتبرون الحاكم الشرعي هو الحاكم بالشرع، فإذا لم يحكم بالشرع فليس حاكما شرعيا وليس في عنقنا بيعة له. سؤال: وهناك بعد هذا التأصيل فضيحة كبرى، فضيحة كبرى للحزبية السكندرية، فما هي؟ وبعد هذا التأصيل هناك فضيحة كبرى للحزبية السكندرية، فما هي؟ الجواب: أنهم مع هذا التقعيد يرون الخروج على الحاكم ولو حكم بالشرع إذا فحش ظلمه، إذا فحش ظلمه. يبقى الوتر اللي بيلعبوا عليه بقى ان الحاكم الشرعي ده يبقى له الاحكام وكذا ما لم يفحش ظلم، وبالتالي طب الخلاصة، اذا الخلاصة ما هي؟ الخلاصة ما هي؟ انهم يرون الخروج جائزا في حالتين: الاولى اذا كان حاكما بغير الشرع، والثانية إذا فحش ظلمه. فهم خوارج مع سبق الإصرار والترصد، إن جيت بقى تدافع عنه في الأولى أصل الشيخ برضو الحكم بالشرع والظلم الفاحش كذلك، يعني هو خارجي مع سبق الإصرار والترصد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. قال الشارح رحمه الله تعالى: كان أصيب بمرض النفاق في قلبه فيكره بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يكره مثلا صلاة الجماعة لا يراها، يرى كل إنسان يصلي كما يريد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، يكره هذا التجمع، يكره أي شيء، يكره أي شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من الفرائض ولو كان سنة. إذا أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكرهه، سواء كان ذلك فرضا أو واجبا أو سنة، فذلك كفر بالله.
نعم، يبقى هذه فائدة يا إخوان. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول كفر، وليس هذا الحكم مختصا بالفرائض. انتبهوا انتبهوا، وليس هذا الحكم مختصا بالفرائض، بل لو أبغض مستحبا كفر، وأزيدكم وكذلك لو استهزأ بمستحب كفر. فالبغض والاستهزاء بل ولو كذب بمستحب معلوم كفر. فمن كذب، من أبغض، من استهزأ بمستحب فضلا عن واجب أو فرض أو كذا، فإنه يكون كافرا. نعم.
قال: لأن كراهة ذلك يجره إلى كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم محبته، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة عظيمة من شعب الإيمان.
طيب، لو قال ده باللازم، لأن كراهة ذلك يجر إلى كراهة الرسول، لا، إحنا حتى ولو لم يجر إلى كراهة الرسول، كراهة ذلك كراهة التشريع. إحنا لا نريد أن نعلق بشيء آخر عشان يجي يدخل بإيه يقول الله والله لا هو الكفر لأنه من لازم هذا كراهة النبي. لا لا لا، أنا ما أكره النبي، أنا أحب النبي لكن أكره هذا الشيء بس. نقول كراهته في حد ذاته كفر طالما أنها ثابتة. اللي بيكره اللحية، اللي بيكره النقاب، أنا صدري بيضيق من النقاب ده، وددت لو أن النقاب محيا من على وجه الأرض، أنا أبغض المنظر ده. وهو يعلم من المشارع، لأنه ممكن يبغضه يعتقد 100% المشارع ده بتاع السلفيين ده، لكن الشرع ما جاش بكده. يبقى هو يبغض شيئا لا يعتقده شرعا، وده ضابط مهم يا أخواني بارك الله فيكم. ها، يبقى نضع سؤالا: ما الضابط في التكفير، ما الضابط في التكفير ببغض شيء مما جاء به الشرع؟ الجواب: أن يبغض ما قامت به الحجة عليه، ما قامت به الحجة عليه من الشرع، سواء كان ذلك واجبا أو كان ذلك مستحبا. أما إذا لم يعتقده شرعا لعدم ثبوت الدليل عنده فلا يكفر، فلا يكفر. نعم. أيا كان المهم هو اعتماده عليه، إنه إذا لم يكن ثابتا. نعم.
قال: ومن أصيب في قلبه بشيء من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم محبته وعدم توقيره، ما حصل ذلك إلا لخراب في قلبه، وذلك الخراب هو الكفر، وذلك الخراب هو الذي جعله يكره بعض التعليمات الإسلامية وبعض الشرائع وبعض الفرائض وبعض السنن. قد يعمل بذلك مجاملة للناس ومداراة، كما كان المنافقون يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وهم كفار في قلوبهم، لكنهم يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم مجاملة ونفاقا. من حصل منه شيء من هذا فهو كافر، وإن كنا لا نبحث عن ما في القلوب، لكن إذا ظهرت علامات تدل على بغض أو أعلن بذلك وتكلم بذلك يحكم عليه بالردة.
سؤال: ما الدليل على أن بغض بعض ما جاء به النبي كفر؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعماله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
طيب، سؤال مهم جدا، كعملي وقع عملي يقع فيه لبس: كراهية الزوجة للتعدد، ولا أنتوا أزواجكم بيحبوا التعدد؟ كراهية الزوجة للتعدد، تيجي تزوج هي تكره ذلك وتبكي وكذا وتترك لك البيت والأولاد وهو إلى آخره، هل الزوجة تكفر بهذا أم لا؟ ها يا سيد، نعم، إذا كرهته تشريعا، كرهت التشريع فهذا كفر. أما إذا كرهت أن يشرك أحدا في زوجها وتريد أن تنفرد بزوجها وألا يكون واوا وإلى آخره، فذاك له حكم آخر. فإن اسكت يا عيد، مثلا تبقاش أنت متحمل أولي كده، أنت مروس ولا إيه؟ خلينا نجد لهم عذر يا أبا. فإن كانت تكره المشاركة في ذلك وكذا فهذه حسب. إن أوقعها ذلك في محرم هذا محرم، إن لم يوقعها في محرم وجدت الغيرة في قلبها والتألم وكذا هذا طبعي لا تأثم عليه. إذن قد يكون كفرا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا. يكون كفرا إن عادت الكراهة إلى التشريع، هذا كفر والعياذ بالله، ويتعلم هذا شرع الله ومع ذلك تكره. يكون محرما إذا أدت الغيرة إلى وقوع في محرم، غيبة بقى ونميمة وكذا، وهعملك وسبك العيال وهفضحك على رؤوس الأشهاد وأقول ده أنت كنت مجوعني، ده أنت كنت عاملني، ده كنت سويني، ده أنت ما أنت. ما هو عليه بقى وعلى ايه؟ انت بعتيني خلاص بقى، اقول لي يعني. طيب الامر الثالث، لا ما تمنع ولا شيء واولاده وي، ولكن يا رب اعني على هذا واجعل الخير لي بهذا، وتتألم تتألم وتعاني، لكن ذلك طبع، هذا طبع. هذا في بيوت النبي وجدت الغير، بل الغير على اشده، حتى جاء في الصحيح هذه الأثر هذا: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب على رأس عائشة وحزب على رأس زينب. تقول عائشة أيضا في حديثه في الصحيح: وما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تسامي عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم خبر كسر عائشة الإناء لما أهدت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة فكسرت الإناء، فقال النبي: غارت أمكم. هذا وإيه؟ والنبي يسأل كما في الصحيح: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقال: غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. بل لما كانت مع النبي في السفر، كان معه زوجة من زوجاته، وكانت تمشي مع النبي ليلا، يجي النبي بجوار جمل عائشة إيه يمشي معها، فاحتلت الزوجة الأخرى على ذلك، قالت يا عائشة اركبي الليلة جملي وأنا أركب جملك. وعائشة لم تتفطن لهذا وركبت الجمل، فجاء النبي بجوار الجمل وقضى الليلة معه. فلما نزلوا منزلا وضعت عائشة، كانت عائشة تضع رجليها في الحشيش وتقول: لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معها أو كذا. فهذه غيرة كانت موجودة، بل جاء أيضا في الصحيح لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها لرسول الله، فقالت عائشة: أما تهب أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قولة: ترج من تشاء من هنا وتؤ إليك من تشاء. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في مرضاتك. ولهذا لم يكن القسم واجبا على رسول الله، ومع ذلك كان النبي يعدل، مع أنه ليس واجبا على رسول الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج، نسخت هذه، ومع ذلك النبي لم يستبدل، لتكون المنة بعد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقول عائشة: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له النساء. فقوله تعالى: لا يحل لك نساء من بعد، هذه منسوخة بترج من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء، معناها قبلها في الرسم. فهذه غير مباحة. ولهذا الذكي اللبيب المعدد لابد يكون عنده أفق واسع، بمعنى إيه؟ بمعنى يعطي مساحة لمسألة الغيرة، يعطي مساحة، ليس أنه يقف عند كل شيء، لا عجبك مش عجبك أنت لا، في مساحة، طالما أنا لا تصل لحد المحرم ولا إلى تعطيل حياة. لكن أنت عايز ما شاء الله ترجع كده ويعني ما تجد ولا طمع الوجه يعني خالص مطلقا، لا، هذه ما تكون، كن في نوع من الغيرة ونوع من المعاملة ونوع من كذا، لابد أن تترك مساحة لتستقيم الحياة. ولهذا المعدد ليس شرط الصلاح فقط، أن يكون إنسان صالح وفقط، لا، صالح وذو شخصية ما من المرونة والفقه والتعامل والعدل والإنصاف واللباقة. إخواني التعدد يحتاج شخصية معينة، لا تظن التعدد ده يعني الشيخ عالم الأمة يبقى يعدد، لا، مو بالعلم بس، مو بالعلم فقط، كما قال مالك، كما كان مالك يقول في تحديث: كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديث، يعني هو عابد نقول له ادعونا لكن نجي نكتب الحديث، لا، عنده وهم وعنده غفلة. كذلك الواحد قد يكون من أصلح الناس لكن ما أصلح أنه يعدد. ولهذا أنا أقول دائما الناجح في التعدد إن شاء الله يحكم مصر بسهولة، إن شاء الله إذا نجح في التعدد هذا يحكم مصر بإذن. فليس حكم مصر بأصعب من التعدد والنجاح فيه. لكن قاعدة بقى أبائنا اللي بقولك مش عارف يا اللي بيعدد يا قادر يا فاجر، لا، الكلام ده ما هو عندنا هذا، لا، صالح تقي صاحب مرونة. ولهذا قد يفشل هذا الأمر بسبب عدم إحسان التصرف. نعم، يبقى إذا نفرق بين الكراهة المتعلقة بالشرع وبين الكراهة المتعلقة بالطبع وكذا، فإن أدى الأمر إلى وقوع في محرم فهو محرم، وإلا فيكون من المباح. نعم، الناسف غير لا، ما هي بتستدل بهذا الآية. ولهذا الآية فيها خلاف، منهم من قال ليست بنسخ ومن قال ناسخ، لكن هي النسخ، هي عائشة تقول هذا، عائشة تقول هذا، ولكن دليل عائشة دليل
موجود عند
المحيط. نعم، هات الآية
موجود الحديث،
اقرأ
الحديث. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى
أن نعم.
ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله ترجي من تشاء الآية ناسخ لقوله لا يحل لك النساء من بعد.
نعم.
الحديث عند البخاري.
نعم،
حديث عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله
تحت باب إيه؟
تحت في كتاب الهبة، تحت باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض.
تمام.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبي، فحزب فيه عائشة وحفصة
على رأس عائشة، وفيها ومع من
وحفصة
عائشة
وحفصة وصفية وسودة،
دول أربعة.
والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا ده على رأسه زينب. نعم نعم.
ذكر القرطبي رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد الآية، قال اختلف العلماء في تأويل قوله لا يحل لك النساء من بعد على أقوال سبعة. الأولى أنها منسوخة بالسنة، والناسخ له حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. الثاني أنها منسوخة بآية أخرى، روى الطحاوي عن أم سلمة قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال النحاس وهذا والله أعلم أولى ما قيل في الآية.
نعم، ويحمل حديث عائشة أنه متى ما يأخذ حل يعني مستدلة بالآية. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم، هذا النقد هو الاستهزاء، الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالشرع بالدين، وسواء كان أيضا مستحب أو كان بواجب أو بالثواب أو بالعقاب، يستهزئ بثواب أو عقاب، كل ذلك أي استهزاء يعود إلى الدين فهذا كفر. لكن الاستهزاء بالعالم، قد يستهزئ واحد من فلان الملتحم من فلان المقصر ثياب، فهذا كافر ولا مو بكافر؟ نقول إن عاد الاستهزاء إلى الشخص فهذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وإن عاد الاستهزاء إلى الشرع الذي يلتزم الشخص فهذا ماذا؟ فهذا كفر. يعني مثلا واحد ملتحم، قد يكون واحد شكله في اللحية يعني لحية طويلة مثلا أو قصيرة أو خفيفة أو إلى آخره، ففلان فالناس تستهزئ به لمنظره في اللحية وليس للحية. احنا بنفرق يعني اوجد دقيقة عشان الحكم، ولا لا شك ان الذي يستهزئ من هذا آثم عاصي اقل احواله. فاذا استهزأ من الشخص في منظره في اللحية، في منظره في الثياب القصيرة، كان يكون نحيف ونحيل وكذا ومقصر نصف الساقين وسقاض نحيلتان وكذا دقيقتان، فالناس تضحك عليه، تضحك من رجله في التقصير، تضحك من وجهه في اللحية، تضحك من جسدها أو جسمها في النقاب، يبقى الاستهزاء عائد إلى الشخص لا إلى الشرع الذي يحمله، فحينئذ يكون محرما. أما إذا عاد إلى ذات الشرع، الاستهزاء بالنقاب، الاستهزاء باللحية، الاستهزاء بهذا، فهذا كفر حتى ولو كان مستحبا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى كمن استهزأ بشيء من الدين كما قلنا واجبا أو ركنا أو شرطا أو سنة، ولو سخر من المسواك يرتد، ولو سخر من إعفاء اللحية يرتد، ولو سخر من الثوب القصير يرتد، فليفهم جيدا
بشرط أن يثبت عنده أن هذا شرع. دي قواعد يا أخواني، خلي بالكم لمسائل التكفير دي مش سهلة. القيود لا تمل من القيود، ضع القيود. شوف الاستهزاء باللحية، ها الاستهزاء بالملتحم، في فرق بين الاستهزاء باللحية واستهزاء بالملتحم. الملتحم نفسه ليس اللحية حكم أنه عاصم، استهزاء باللحية هذا كفر. طب الاستهزاء باللحية وهو لا يراها شرعا، لم يثبت عنده، ما بلغه الحكم، يبقى هذا جاهل بالحكم الشرعي ويظنها من فعلك أنت، من فعل الشخص، فهذا لا يكون عاصيا ولا كافرا. نعم. هذا سؤال يقول كيف نخرج ضحك الصحابة على دقة ساق ابن مسعود؟ فقال النبي تعجبون من دقة ساقه، والله إن لا تسمع عند الله كجبل أحد. هنا أيضا الضحك يكون يا إسلام إما استهزاء وإما طبعا. استهزاء يستهزئ من دقة ساقه ويسخر وكذا، أو المنظر فعلا يضحك، أو أنه ما كان هناك ضحك الاستهزاء إنما العجب، هذا ضحك العجب، يعني شوف ساق مسعود دي مثلا. ولهذا قال تعجبون من دقة ساقه، فضحك وعجب وليس سخرية واستهزاء. فالمحرم ما كان سخرية واستهزاء، وأما ما خرج مخرج التعجب فهذا لا يكون سخرية ولا استهزاء، وبالتالي يكون مباح. نعم. ولا تحاشى الصحابة أن يسخروا من خلق الله عز وجل، لكن أن تعجب فلان أخ طويل ما شاء الله تبارك الله. زي عندنا واحد دايما احنا كنا نقول كل ما نيجي نتكلم زكاة الفطر نقول ايه، عندنا أربعة أمداد بمد بحفنة الرجل المعتاد، مد الرجل مش مد الشيخ علاء، ما عندنا الشيخ علاء كده ما شاء الله مده يعني ايه. نعم، بس انا استند وزينته بقى. فرزقنا الله بأحد اخواننا فاق الشيخ علاء، فالآن ننقل المثال اخونا سعد من خاطر، خدنا احنا الأولية احنا طلع من خاطر انحف من الشيخ علاء بس اطول تمام، وفرق حف مده عن مد الشيخ علاء، فلهذا ده اعلى مد احنا شفناه الى الان، والله اعلم قد ياتينا واحد الشيخ عيد لا يده قليله بتاعت لا صغير، لكن سعد طويله، الشيخ علاء ضخم لكن سعد طويله. ف نعم، ولهذا احنا تراجعنا في القدر ايضا، لان احنا كنا بنقول يعني هذا بيطلع 2 كيلو ونص تقريبا المد، لكن احنا جبناه بالشيخ علاء طلع 1800 الارز الابيض وزناه قلنا يبقى 2، لكن عند اخونا سعد 2 تقريبا، فيعني كيلوين يكفي ان شاء الله في هذا في الارز الابيض، ده وزن فعلي، وطبعا ده فوق المعتدل، يعني هم الفقهاء بيقولوا المعتدل يعني احنا عندنا هذا فوق المعتدل. نعم، على ايمان كل احتياط. لا ليس ببعيد، بل هذا يكون في كل زمن بحسب.
قال رحمه الله تعالى الأمر ليس بالأمر الهين، لأن المسألة تعظيم الله وتعظيم شرع الله وتوقير ما جاء به وتوقير ما جاء بهذا من جاء بهذه الشريعة. من استخف وسخر بشيء من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذه الدرجة إلا لخراب في قلبه. يقول العلامة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حقيقة الكفر خراب القلب، ويعرف ذلك من تصرفات الإنسان ومن مواقفه ومن فلتات لسانه.
إذا قيل احتال فلان على فهم الصحابة واحتالت، هذا لا إشكال فيه، لأن الحيلة منها الممنوع ومنها المشروع، حيلة ما في إشكالية، لكن ليست هي الممنوعة. نعم
قال ويعرف ذلك من تصرفات الإنسان ومن مواقفه ومن فلتات لسانه، يعرف خراب قلبه وذلك هو الكفر. والسخرية كثيرة يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعر، كالذين يسخرون كثيرا ما نسمع من اللحى وأنه شعر لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني، هذا كفر وردة لا ينبغي التردد فيه. من شك في كفر من يقول هذا فهو يكفر، لأنه لم يكفر كافرا.
ما معنى إخواني قاعدة، اكتبوا هذه السؤال، ما معنى قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وقاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وما ضابطها؟ لأن كل واحد يدعيها يا إخوان. فمثلا ممكن واحد يكفر واحد يقول لي إذا لم تكفره فأنت كافر، لأن في قاعدة تقول من لم يكفر كافر هو كافر. أهلا، بس هو ما بكافر عندي، فما ضابط هذا؟ الجواب يا أخوان، من لم يكفر الكافر الذي دل الدليل القطعي على كفره من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو حكم العلماء المتفق عليه، وكذلك المبتدع. أما من كان تكفيره أو تبديعه عائدا مبنيا على خلاف الدليل أو حكم العلماء الربانيين فلا يدخل في القاعدة، فلا يدخل في القاعدة. واحد يجي يقول لك مثلا بدع مثلا الألباني أو بدع الفوزان، إذا لم تبدعه فأنت مبتدع، لأن القاعدة ما لم يبدع المثال فهو مبتدع. هذا المبتدع عندك أنت، إنما ما لم يودع المبتدع يعني المبتدع في الكتاب، المبتدع في السنة، المبتدع في الإجماع، المبتدع بإتفاق العلماء، كذلك الكافر. فلا يلزمنا تكفير ولا تبديع من لم يقم الدليل على تبديعه أو تكفير. تبهتوا يا إخواني؟ نعم.
قال: من بغى به الوقاحة إلى درجة أن يقول: اللحية هذا الشعر لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني الذي يستحي الإنسان من ذكره، وهو يعلم أن رسول الله
يعني مثلا محل العانة أو كذا، لو كان شعر اللحية فيه خير ما نبت في محل العانة. نعم.
وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وأنه أمر بإعفاء اللحى.
شوف، وهو يعلم، إذا كان يعلم أن اللحية شعر أو لحية ثبت بها الدليل. نعم.
مع علمه كل ذلك وسماعه ووجود الرسائل المنتشرة اليوم بين الناس في هذا الحكم، إذا بقي على هذه السقية
كان الشيخ يضع هذه قيودا العلم. نعم.
إذا بقي على هذه السخرية وهذا الاستهزاء فإنه يرتد عن الإسلام.
نعم. نعم. ثم هذا من الاستهزاء، طبعا هذا من الاستهزاء. الصلاة ويجي واحد يخرج ريح ويصوره مقاطع وكذا، كل هذا من الاستهزاء والسخرية لا شك. هذا استهزاء وسخرية، لكن هذا لا يعود إلى العبادة نفسه، بل يعود إلى صنيعه في العبادة. عبادة السخرية هذا استهزاء بصنيعه، أخرج ريحا وكذا يعني ضايق من يصلي معه، فهذا عائد إلى صنيعه هو وليس إلى ذات الصلاة. إذا عاد إلى ذات الصلاة فإنه يكفر والعياذ بالله، أما إلى صنيعه أو شيء من هذا فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون كفرا، ولكنه أقل أحواله التحريم وهو على خطر عظيم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. قال الشارح رحمه الله تعالى: السحر تعلمه لا يتم إلا بالكفر، ليس العمل فقط، تعلم السحر لا يتم إلا بالكفر أبدا، من تعلم السحر فقد كفر، فالسحر أمر خطير وسيأتيك الدليل، وسمي سحرا لخفته، أمور دقيقة جدا لا يدركها إلا أهلها. ومن أنواع السحر لتدرك الصرف، الذين يحاولون أن يصرفوا الرجل عن امرأته أو المرأة عن زوجها، أو يصرف الرجل عمن يحبه، هذا الصرف نوع من السحر وهو منتشر في كثير من البوادي.
المرأة لا تريد زوجها، الطلاق الطلاق، مع أن زوجها يكون رجلا صالحا، لكن يأتي السحر هذا يفرق بين المرء وزوجه كما قال سبحانه بعد إذن الله عز وجل، فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بالله إلا بإذن الله. سحر التفريق قد يكون بينهما سعادة وأنس وكذا، وفجأة يختلف الأمر، هذا يرجع إلى السحر والعياذ بالله. ومن ابتلي بزوجة هكذا يصبر عليها ويعالجها، لأن هذا خارج إرادتها. يعني اليوم سبحان الله وأنا جاي لكم في الطريق أخبرت امرأة كل من عاملها يشهد لها بالخير، من أفضل الناس معاملة لخلق الله إلا الزوج، كله يشهد له. واليوم تطلب الطلاق ولا تريد أن تعود لزوجها أبدا، وعندها سحر، هذه المرأة عندها سحر. فمن ابتلي بشيء من هذا نسأل أن يعافي بيوت المسلمين من هذا، أن يصبر وأن يعالج وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ضده العاطف، نسأل الله السلامة. يبقى رجل صالح ورجل كذا وقد يبتلى بشيء من هذا فيقع في عشق والعياذ بالله، ويحب امرأة أجنبية ويتعلق بها من غير إرادة منه في ذلك، لكن السحر يكون منه صرف ويكون منه العطف، يصرفك عن أو يعطفك إلى. نعم نعم الشيء الذي يخرج عن إرادته لا يحاسب عليه. نعم.
قال وكذلك العطف الذي يحاول أن يجلب للمرأة حب زوجها أو العكس، كل هذا من أنواع السحر. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فمن فعل
يعني وأقبح سبحان الله وشده أن يكون الرجل عند امرأة غير صالحة ومرأة عندها رقة في دينها فيما يتعلق بالعرض وكذا، ومع ذلك تكون بعمل العطف له بحيث لا يستطيع أن يستغنى عنه ويعلم مخطئ الناس تكلمه وكأنما تكلم جدارا، ما عند غيره ولا انفعال ولا يستغنى عنه لحظة، ويجلبت له العار ومع ذلك ما استغنى عنه، هذا نوع والعياذ بالله خطير. ولهذا يا أخوان الساحر كافر والعياذ بالله، الذي يستعمل جن وكذا هذا كافر والعياذ بالله، وحدوه ضربوه بالسيف ولا تقبل توبته، إذا قدر عليه ما تقبل توبته، تقبل توبته يعني أقصد في إسقاط الحد عليه يعني. لكن إذا تاب بينه وبين الله توبة نصوحا قبلت، لكن لو تاب قبل القدر عليه بزمان وكذا من غير أن يقرب بين يدي الحاكم تقبل توبته في رفع الحد. يعني لو جاء إلى الحاكم من يقول هذا كان ساحر من 10 سنوات وكان وكان ويقول تبت وفعلا أما الأمارات موجودة، هذا لا يقام عليه الحد. إنما إذا أمسك به الحاكم فقال أنا تبت، هذا لا يؤبه إليه ولا يرفع الحد عنه، لأنه يستطيع كل ساحر أن يفعل هذا. لو علم الساحر أنه سيرفع عنه الحد فقال ذلك إذا أمسكه الإمام فإذا سيكون في أمن، لكن لو عرف أنه مقتول المقتول فإنه ماذا يرتدع عن هذا الأمر، ولهذا الصحابة قتلوا. نعم. وأمر عمر بقتله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الشارح رحمه الله تعالى فمن فعله أو رضي به كفر،
يعني أو رضي به ولم يفعل. طب من فعله ولم يرضى به، فعله ولم يرضى به كفر، رضي به ولم يفعله كفر. نعم.
قال والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر، لأن تعلم السحر كفر قبل أن يكون العمل كفرا تعلمه كفر كما قلنا. ومن أصيب بسحر لا ينبغي أن يذهب إلى السحرة ليحل ذلك السحر، فإن طلبت من الساحر أن يحل السحر بالسحر فأنت تشاركه في الكفر لأنك رضيت بهذا الكفر.
انتبهوا، وهذا ما يسمى النشرة، وهذا من عمل الشيطان إذا كانت بسحر، أما إذا كانت برقى وتعاويذ فهذه جائزة وعليها تحمل النصوص في النشرة وإباحتها إذا كانت بالتعاويذ والرقى الشرعية، أما إذا كانت بغير ذلك فهي التي من عمل الشيطان أيضا كما جاء في حديث جابر، هي من عمل الشيطان. ولهذا يقول ابن القيم كما في الحاشية: النشرة حل السحر عن مصحور، وهي نوعان: الأول حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل الحديث وقول الحسن، والثاني فيتقرب ناشئ ومشروع الشيطان بما يجب ليبطل عمل عن مصحور، والثاني النشرة بالرقية والمعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم.
قال: فالسحر يقع كما أن العين حق، والسحر كذلك نوع ومرض من الأمراض، وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك.
فالعين حق والسحر حق، كل هذا حق، أي حق وقوعها، وليس أنها حق يعني مشروعة. العين حق يعني إيه؟ يعني تقع فعلا، يعني هي حق واقع، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أيضا يتغير حال الواحد بالعين يا أخوان، يكون ولدا متفوقا في دراسته أو موظفا متألقا في عمله، وفجأة يا أخواني لا يريد أن يذهب إلى مدرسة ولا إلى عمل ولا إلى آخره، وقد يكون قويا فتيا يا أخوان، ومع ذلك في لحظة يتنهار قواه بسبب العين. ولهذا على المسلم أن يتقي الله في نفسه، وعلى العائن أن لا يقتل أخاه إن آنس من نفسه ذلك وجرب من نفسه أنه إذا أحسنه شيء وقع له ضرر فليقل ما شاء الله أو اللهم بارك له، يقول ما شاء الله لو قتل بلا، أو يقول اللهم بارك اللهم بارك. وإذا وقع شيء من ذلك اغتسل وأرسل ماء إلى المريض، فإن مما يعالج به العين الرقى والأدعية، وأنجعه وأفضله الاستغسال. نعم.
قال: وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك إلا ملحد، والذين ينكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر قد يرتدون إذا أصروا على ذلك، لأن في ذلك تكذيب لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، والله إذا عاد إلى القواعد ولا تأويلات وإن كانت ضعيفة فلا يكفر، لكن إذا عاد إلى تكذيب الأخبار والطعن فيها بغير موجب والتكذيب فهذا يكفر. فإن قال قائل: كيف السحر يعني يصيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا قد يكون في من قل ذكره وقلت حصانته وإلى آخره، نقول هذا من حكمة الله حتى يحصل لنا شرع ونعرف كيف نقتدي بالنبي في هذا الباب إذا وقع هذا الأمر. والسحر من جملة الأمراض، جملة الأمراض، والأنبياء ليسوا معصومين من ذلك، ليسوا معصومين من ذلك. فلهذا الذي أنكر سحر النبي وقال هذا يتنافى مع العصمة، نقول هذا لا يتنافى مع العصمة. هل المرض يتنافى مع العصمة؟ لا، هذا من جملة الأمراض، هذا من جملة الأمراض، وكان هذا لحكمة حتى نتعلم ماذا نصنع إذا وقع بنا هذا الأمر. وابتلاء المؤمنين أيضا، المسلم السلف السني خير أهل الأرض، ثبت النص. نعم، إذا لا يقدح في شر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سحر، إيه الإشكالية؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت، ونقول بسحري والسحر تثير. لكن الحمد لله حفظ الله نبينا، بقى العصمة هو. العصمة فين؟ في أن يقع خلط عليه فيما يتعلق بالوحي، فيما يتعلق بالوحي محفوظ مأمون، أما فيما يتعلق بالبدن فهذا من جملة الأمراض. فأثر السحر لم يكن على قلب رسول الله حتى يغير شيئا من الوحي، أما عدا الوحي فهو من جملة الأمراض، وقد جاء في الرواية كان يخيل إليه أنه يفعل شيء وما فعل، وتقول لما صرف عنه فكأنما نشط من عقال، لكن الوحي النبي معصوم فيه. يبقى إذن من رد حديث السحر لعلة الوحي نقول هذا مستثنى والحمد لله، الله يحفظ ربيعه. ولهذا الذي لا خلاف في بين المفسرين في قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فبلغت رسالته والله يعصمك من الناس، المتفق عليه يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالة الله. ومن هنا لم يقتل النبي حتى بلغ، ولم يصف في عقله في فترة البلاغ ولا شيء. ومن هنا خرج العلماء موت النبي صلى الله عليه وسلم بأثر السم، فقالوا كيف يقتلون بالسم؟ والله قال والله يعصمك من الناس، فكان التأويل والله يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة. فعند موته قال هذا أوان قطع أبهاري، فمات بهذا، وهذا أجله، هذا أجله وقد بلغ الرسالة، ليحصل له الفضل بموته على ذلك. وليس والله يعصمك من الناس فلا تصاب بشيء من هذا أبدا، هذا تأويل، وهو المقدم في تفسير الآية. يبقى والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالة الله، ولهذا كان ذكر العصمة في الآية مرتبط بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالته. فإذا حصل هذا عند موت النبي فلا إشكال، فقد بلغ الرسالة، فاجتمع له ماذا؟ فكون هذا من باب الفضل. نعم، شوف ابن القيم له الكلام في هذا، فأظن ابن الجوزي كذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: من أصيب بالسحر إذا كان إن كان قوي الإيمان فليحل بالمعوذتين، لأنه عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما حل السحر بالمعوذتين، إن زاد على ذلك سورة الإخلاص وما تيسر من القرآن والأدعية، وحللت بذلك أو أدوية بالتجربة ثبتت.
أيوة بالتجربة، يعني ممكن فوق الأذكار والأوراد يقع بالتجربة. يعني إيه؟ يعني مثلا ماء مقروء عليه، يعني مثلا ماء وملح، يعني مثلا قراءة على مسك وكذا، يعني مثل هذه الأشياء لا بأس، وليس باللازم أن تكون توقيفية واردة عن الرسول، لأن التوقيفية في هذا الباب هو اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. يبقى التوقيفية هنا ما لم تكن شرك، فمش مشكلة لو مسك وكذا وتدهن أو عسل أو زيت زيتون أو إلى آخره، هذا لا بأس. إحنا مثلا بنقول إيه؟ عليك بخمسة: واحد قراءة البقرة فإنه لا يستطيعها البطل ولا صح. اثنان الرقي خمس مرات بعد كل صلاة مرة، عشان تبقى مواظب وما تنساهاش، بعد أذكار صلاتك اقرأ الرقي بخمس مرات. ثلاثة الاغتسال بالماء المقروء عليه والشرب منه. أربعة الأكل من العسل المقروء عليه. خمسة الإدهان بزيت الزيتون المقروء عليه. العسل ورد فيه، وزيت الزيتون شجرة مباركة، والماء المقروء عليه. فدي أرى أنها إن شاء الله لمن يواظب عليها جامعة، وفي نفس الوقت لا اعتراض عليها. يبقى واحد البقرة، اثنان الرقي خمس مرات، ثلاثة الماء المقروء عليه شربا واغتسالا، ثلاثة العسل المقروء عليه، زيت الزيتون خمسة المقروء عليه. ده في الجملة يعني أفضل شيء، لو واظبت عليها إن شاء الله يحفظك ربي. نعم. بالنسبة للدهاء زيت الزيتون اقتصر على مواضع الألم، فمثلا صداع يبقى الجبهة كذا كذا، مثلا ضيق في الصدر يبقى الصدر، ألم تتنقل، وليس بلازم كل البدن. نعم. في الحمام ما فيش مشكلة، لأن الماء ما لا يحمل قرآن ولا في حكم القرآن ولا شيء. نعم نعم. مسألة اللسع بالكهرباء والكلام ده لا، إذا ضرر ده لا لا لا، ولا الولع ولا الكلام ده لا لا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لو أمامك الجن ما تحرقوش، لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا على وجه القصاص. لكن في إخوة بتخوف، في عندهم بتاع كده بيطلع صوت يزعج كده، في يوم واحد يجي مثلا بتاع كده ترت كده حاجة تعمل صوت كده تخوف، بس مش صاعق، المهم انها ما يمسش البدن، لكن ما في داعي. وان شاء الله هذه الاشياء ان شاء الله نحسبها يعني لها اصل في السنة وطيبة. أي لاحظ كان تمام ما هو كل هذا حتى بلغ رسول الله. بقيت الإشكالية في بقى موت النبي بأثر السم، ما مات وقت السم وحفظه الله حتى تم البلاغ، ثم عند الموت مات به، وهذا أجله وقد بلغ الرسالة. أيوة ما لم يصب حتى بلغ، لكن اللي بينكر إيه؟ بينكر ان حتى ما كيف يموت باثر السحر والله يقول والله عصمك الناس، نقول هذا لا يتنافى، انما العصم مرتبط بالبلاغ. هتلاقي عندك ابن جوزي واظن ذكر ابن القيم. نعم اقرا.
قال اما محاوله حل السحر بواسطه السحره وباعمالهم دعوه الى الكفر ومشاركه في الكفر، كل ذلك غير جائز.
وبعدين كيف تذهب الى ساحر يحلك السحر تقول هذا جائز؟ يبقى أنت بتقر عمله المفترض هذا ترفعه إلى السلطان ليقتله، مش تذهب إليه تروج وتعطيه مال ليفك لك السحر. ولم يرد عن السلف، إنما ما ورد عن السلف بقول بعضهم لا يحل السحر إلى ساحر، نعم يعني لا يحل السحر بغير الأوراد وإلى آخره إلا ساحر، هذا فيه محذوف وليس فيه إباحة يا محروس. فلا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بالسحر إلا أو بالطلاسم وكذا إلا ساحر، نعم كما ذكر ابن القيم التفصيل. ما يجوز ذهب إلى الساحر إن كان يذهب ويعلم أنه كاذب وكذا، ولكن يقول لك أن مصلحته عشان يفك له وكذا، هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. إنما إذا ذهب يعتقد أنه يدعي علم الغيب و كذا هذا كفر والعياذ بالله. نعم الصعب انت الاول بتعالج لك في العلاج خالص. نعم بي ايه الحرق ما يجوز، لا يعذب نجل ربنا. يعمل ايه الصعق ده؟ طب لا بس ده غير، يعني اقص الصعق ده بيعمل ايه؟ بيحرق زبزبة يعني. اذا لم يكن حرق فالامر في ذلك واسع، لكن الافضل ان هو يكون يعني بالرقى ولا بأس بضرب لا يؤثر عليه. فإذا كان لا يؤثر على أصل المعالج لا يؤثر عليه ولا هو فيه حرق، فالذي يظهر أنه لا بأس به، لكن يعني يكون تركه أولى، لكن لا بأس بشرط أن ما يكون فيه حرق ولا يكون فيه إذاء يؤدي إذاء على نفس بدن مسحور. الزبزبة يعني ما في مشكلة لو انه مش حرق ولا يؤدي الى ضرر يبقى. نعم يبقى كالضرب يعني قياسا على الضرب. نعم
كلام من الجوزي. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى والله يعصمك من الناس. قال ابن قتيبة أي يمنعك منهم، وعصمة الله منعه للعبد من المعاصي، ويقال طعام لا يعصم أي لا يمنع من الجوع. فإن قيل فأين ضمان العصمة وقد شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ في أذاه؟ فعنه جوابان، أحدهما
ذي سهلة لكن هذا في مت لا ينسأل، لأن هذا لا يمنع من الإيه من الأمراض والجروح وكذا. نعم
لم يذكر
لا ذكر الموت، موت على هذا، فيجتمع له ماذا تلاقيه يمكن في كلام ابن تيمية أو ابن القيم، فاجتمع له الأجر في موته وأنه مات بأثر هذا السم، فيكون من جملة الشهداء، اجتمع له هذا مع أن هذا أجل وقد بلغ الرسالة، تجد في كلام ابن القيم أو ابن تيمية. نعم الثامن.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى مظاهرتهم وتقويتهم بما لديك من سلاح ورأي وعمل والتعاون معهم ضد المسلمين، ذلك أولا، فيه ولاء فيه ولاؤهم ومحبتهم، ثم التعاون مع الكفر ضد الإسلام والمسلمين، فذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، إذ يقول الرب سبحانه والدليل قرأ ما ذكر
نعم يعني ومن يتولهم منكم فإنه منهم كما قال المصنف.
نعم قال الشارح
طبعا يا أخواني ضابط المظاهرة في إشكال حقيقة كبير، وبعضهم يجعل مطلق المظاهرة اللي هو الإعانة وكذا للكفار على المسلمين، هذا مكفر، يجعلون هذا مكفرا بنفسه حتى ولو كان يبغض الكفار، حتى لو ما كان يريد إعلاء دينه. والذي يظهر من الأدلة الشرعية أن ضابط المظاهرة المكفر ما كانت الإعانة لدين، ما كانت الإعانة لدين، أما إذا كانت لدنيا فإنها من جملة المحرمات الكبرى التي يخشى الإنسان منها. ودليل ذلك قصة حاط، والحقيقة قصة حاط النص في المسألة، ومحاولة إضعاف قصة حاصب في الدلالة على هذا بالقول بأنه كان بدري والله حفظ أهل بدر من كذا، نقول حسنة بدر لا تقاوم شركا، والكفر إذا ألم بالإنسان حبط عمله ولو كان عنده من الحسنات ما عنده. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت لأحبطن عملك، فكيف بحسنة بدر؟ فرابط هذا الدين. ولهذا يقول ابن جرير في قوله تعالى لا تخدمون الكافرين أولياء، يقول لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، ده الضابط على دينهم. إذا كان هذا بقصد إعلاء الدين ونصر الدين الكفار على الدين المسلمين هذا كفر حتى ولو ما ظاهر، إنما مجرد أن يقاتل حاطب ماذا راسل قريشا بمقدم الرسول، وهذا من التجسس ومن الإعانة، بل ومن أخص الإعانة. ومع ذلك الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدواكم ولا فردهم باسم الإيمان، وقال النبي ما حملك على ذي حاطب، فلما ذكر تفصيلا ده نص قال ماذا فقد صدق أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الإعانة والمظاهرة فيها تفصيل، إن كانت لدين قال يا رسول الله ما فعلته ردتان عن دين، إن كانت لدين هذه ردة، إن كانت لدنيا فهذه محرمة، وهذه التي بقى يقال فيها لعل الله اطلع على آل بدر فقال، إنما الكفر لا. فأقول لك بقى محاولة أن الحاطب كان بدري أو أن التجسس مستثنى أو أنه أو أنه، بل اتفق الفقهاء الأربعة وغيرهم على أن، عشان تعرف المسألة ليست لحاط على أن من تجسس لصالح الكفار أنه لا يكفر، ثم اختلفوا في قتل يقتل ولا ما يقتل. ولم يقل أحد من فقهاء الأربعة بأن الجاسوس يكفر، وهو أخص أنواع الإعانة. الإعانة بالتجاسس ولا الإعانة بالسيف يا أخوان؟ أن أنزل ببندقية وحارب معهم، ولا يا أخواني أن أدلهم على عورات المسلمين يمكن أن يضربوا جيش المسلمين وهو مكان؟ فاتفق الأربعة على أنه لا يكفر. هات كلام الأربعة يا محمود، كلام الفقهاء هات. ولو كانت المظاهرة هذه كفرا بإطلاق لكفر حاطب، ولما صدق في التفصيل ما فعلت كذا ولكن كنت امرأ كذا، فالنبي قبل منه التفصيل. فانتبهوا لهذه المسألة يا إخواني، المظاهرة والمعاونة وغير ذلك هذه مكفرة بضابط، ما هو؟ أن يكون المقصود إعلاء دينه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآية وما في معناها كله في الموالاة والمحبة، والمظاهرة أثر من آثار الموالاة والمحبة والحب والتعاون.
والمحبة إن كانت للدينين كفر ولا إن كانت للدنيا محرم. نعم. ولا يدخل،
ولا يدخل في عموم هذا تعاملهم، فالتعامل شيء والتعاون شيء آخر. التعامل مع الكفار شيء، ومظاهرتهم وموادتهم وموالتهم أمر آخر، بينهما فرق كبير. التعامل معهم في البيع والشراء والقرض والاستقراض والاستعانة بمصانعهم وبأسلحتهم وبأموالهم هذا أمر جائز كان واقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين كانوا يعيشون هنا مع المسلمين. في ذلك المجتمع المثالي يوجد في أول الأمر اليهود كما يعلم الجميع، ويوجد المنافقون، والمسلمون يكرهونهم بقلوبهم ولكن يعاملونهم معاملة دنيوية، يبيعون معهم ويشترون معهم، يقرضونهم ويستقرضون منهم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في طعام، وهذا التعامل لئلا يخطئ بعض الشباب شيء، والتعاون والموالاة والمحبة والرضا والمظاهرة شيء آخر. هذه كلها من الأمور الكفرية، لكن التعامل معهم ومع أشخاصهم ومصانعهم أمر عادي دنيوي جائز، إذ ليس في ذلك حبهم أو مودتهم. إنما ذكرت المصانع لأن هذه المصانع المتطورة الآن التي يحتاج إليها المسلمون لكونهم قصروا أنهم لم يتعلموا كما تعلم الكفار، ولم يوجدوا المصانع كما أوجد الكفار، فاضطروا الآن اضطرارا إلى التعامل مع تلك المصانع ومع تلك الأسلحة المتطورة. هذه المصانع بمثابة تلك الدكاكين والحوانيت التي كانت هنا في المدينة لليهود، التي كان يستعملها ويستخدمها المسلمون، فسيوفهم وسكاكينهم وخناجرهم وحلي نسائهم كانت تعمل بأيدي اليهود وفي دكاكينهم وحوانيتهم. وتلك الدكاكين والحوانيت تحولت إلى أن أصبحت اليوم تلك المصانع لا فرق بين هذه المصانع المتطورة وبين تلك الدكاكين والحوانيت التقليدية على حد سواء، أي كما كان أولئك يستعملون تلك الدكاكين والحوانيت ويجلسون أمام الصاغة والحدادين يعملون لهم سيوفهم وسكاكينهم،
إن استعملنا نحن
اليوم واستخدمنا واحتجنا إلى مصانعهم وخبراتهم، مع العلم أننا نكرههم ولا نواليهم ولا نوادهم، ليس ذلك من باب الموالاة ومن باب المظاهرة في شيء أبدا، فليفهم هذا جيدا.
نعم، يعني تعامل معهم هذا ليس من باب مظاهرة ولا معاونة ولا إلى آخره. يبقى إعانة الكفار على المسلمين إن كان ذلك من باب مودتي من باب دينهم ورفع دينهم هذا كفر، وما إن كان لغرض دنيوي وطمع في دنياهم فهذه كبيرة من كبائر الذنوب يخشى على صاحبها. الدليل قصة حاطب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال الشارح رحمه الله تعالى: أولا، هل كان الخضر في شريعة موسى حتى خرج عليه؟ لا.
أنتم تقولون من اعتقد أن بعض الناس يسع الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هو أولا كان الخضر في شريعة موسى؟ لقد كان النبي يبعثه إلى قومه خاصة كما في حديث جابر في الصحيحين، أما النبي فكان بعثته عامة. فهل كان موسى الخضر في شريعة موسى؟ قال هذه من مفهوم الخاطئ. نعم.
قال هذه من المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس، الخضر ليس تابعا لموسى، نبي مستقل
على الشريعة. الصحيح قد اختلف العلماء هو نبي أولي، والصحيح أنه نبي، والدليل ما فعلته عن أمري، ذلك دويل من امتص صبر، والدليل علما من لدن، نعم من لدن علما، والدليل أنت على علم علمكه الله لم يعلمني، وأنا على علم علمني لا لم يعلمك إياه. نعم.
قال نبي مستقل له شريعته، وموسى لا يعرف شريعته، لذلك هذا التمثيل من كثير من الناس من المفاهيم الخاطئة، وهذا ما يقع فيه كثير من مشايخ طرق اليوم في اعتقادهم وحسب تعريفهم أن العارفين بالله، وانظروا إلى هذا التعبير العجيب، والموصوفون بأنهم واصلون
وهم أجهل الخلق بالله، يسمون أنفسهم العارف بالله وهو أجهل الخلق بالله. نعم.
يسعهم إذا وصلوا أن يستغنوا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فينظر الواحد منهم في اللوح المحفوظ فيأخذ التعليمات رأسا من اللوح المحفوظ.
يا سلام يا سلام، من حيث يأخذ من اللوح المحفوظ، بل قالوا يأخذ من حيث أخذ جبريل، بل قالوا حدثني قلب عن رب. أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، تقول حدثنا الحميد، بخاري يقول حدثنا الحميد، حدثنا سفيان، حدثنا عندنا، لما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. ولا شك أنهم يأخذون عن الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم. نعم.
بدون حاجة إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الزنادقة كفر خرجوا على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بما يقولونه، أشهد أن محمد رسول الله. فمن يشهد أن محمد رسول الله يجب أن يعتقد أنه لا سبيل له إلى الله إلا من طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شريعة المتصوفة الجديدة التي أحدثت بعد القرون المفضلة، التي تصل أحيانا إلى وحدة الوجود كدين ابن عربي وابن الفارض، هؤلاء كفار مارقون، وإن قالوا إنهم واصلون وليسوا بواصلين.
بل هذا قطب العارفين، يعتبرون أقطابا، هم عندهم حكومة بطنية، أخوان الصوفية دول عندهم حكومة بطنية، فيه الغوث وفيه الأقطاب وفيه النجباء وفيه الأوتاد وفيه النقباء، مقسمين العالم. فيه الغوث طبعا، دول بيجتمعوا في غار حراء كل ليل، وفي بقى المسؤول عن العالم كله المرجعية، وفي المسؤول عن القارات السبع الأقطاب وكذا، وفي المسؤول عن الدول، وفي المسؤول عن، وكل دول بيجتمعوا فين؟ في غار حراء، ويصدرون عن هذا كفر اسمه الحكومة الباطنية. فلهذا ما في حاجة اسمها صوفية أهل السنة، معاذ الله أن يكون أهل السنة صوفية. نعم.
قال ولكنهم مارقون من الإسلام.
نعم.
قال ولكنهم مارقون من الإسلام وليسوا من الإسلام في شيء، إذن بعثوا محمد صلى الله عليه وسلم عبث أو لقوم معينين أو للعوام، فيقولون هذه الشريعة للعوام، ويقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة، الشريعة للعوام والحقيقة للخواص.
نعم، أنت لكم شرعة ودول لهم شرعة، أنتم لكم دين وأولا لهم دين، ولهذا الواحد فيهم قد يرتقي مرتقا عظيما جدا، إذا ارتقى وصل رفع التكليف عنه، يعني هذا أرقى من النبي، لأن النبي ما رفع التكليف عنه إلى أن مات ويقول الصلاة. عمر مطعون وكان يغمى عليه، كان ينقذون به يا أخوان الصلاة يا أمير المؤمنين، يقول أما إنه لا حظ في الإسلام من ضيع السلام، إنما دول جعلوا حظ الإسلام وقد ضيع الدين كله، فليس بعد هذا الكفر كفر. وكانوا يقرؤون قول الله واعبد ربك حتى أتيك اليقين، اليقين دي المرتبة دي إذا وصل إليها الواحد خلاص رفع التكليف عنه، ده اليقين، وتفسير الآية حتى أتاك الموت. نعم.
قال وهل تدرون من هم الخواص؟ مشايخهم الواصلون بزعمهم إلى الله، الذين استطاعوا أن يعرفوا كل ما في اللوح المحفوظ. هؤلاء كفرة مارقون عن الإسلام، ليس في الدين حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن، بل الرسل كلهم جاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا. أما في أصول الدين، كل الأنبياء جاءوا بأصل واحد، ومن خرج على دين الأنبياء ولم يسعه دين الأنبياء فلا يسعه إلا الكفر.
نعم. إذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أنه يخرج عن شريعة محمد أو يصل إلى مرتبة يرفع عنه تكليف، من اعتقد ذلك كفر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
أيوة محمود، تقول يا محمود. لا يباح دمه. إلا أن يرى الإمام قتله تعزيرا، لكن كحد ما يقتل. فإذا كان ما يقتل يا أخواني يكفر. نعم. الناقد الأخير قال:
قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإعراض عن الدين كليا بقلبه وجوارحه، وما يستلزم من الإعراض عن تعليمه ونشره، فلا ينشئون مدارس دينية أو للغة العربية، والتعليم كله تعليم علمي كما يقولون أو للغة الأجنبية، وكل الاجتهاد وكل البذل في تعليم العلم وتعليم اللغة الأجنبية، والدين لا يتعلم فضلا أن يعمل به، كيف يعمل به وهو لم يعلم. إذن الواجب أولا لنكون مسلمين أن نتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعلم ولا يعلم ولا يدعو إلى ذلك، وتعلمه وتعليمه وديدنه حول اللغات الأجنبية وحول ما يسمونه بالعلوم، هؤلاء أعرضوا عن الإسلام كليا واكتفوا من الإسلام بشهادة الميلاد الديانة مسلم، هذا يسمى الإسلام الرسمي. أما الإسلام الحقيقي أن تتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا العلم الذي هو فرض عين. فالعلم علمان: فرض عين وفرض كفاية، وما يصحح عبادتك وما تعرف به ربك ودينك ونبيك، وما يصحح عبادتك لربك ومعرفتك لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا يسع أحدا ترك ذلك. والإعراض عن هذا العلم الذي هو فرض عين يعتبر ردة، لأنه أعرض إعراضا وترك.
فكيف يعمل بما ترك وأعرض عنه؟
أما التوسع بالعلوم الدينية خصوصا في باب العقيدة لمعرفة الشبه التي تعرض على طلاب العلم حتى يستطيع أن يرد الشبهة عن الإسلام شريعة وعقيدة، هذا القسم من العلم فرض كفاية. إن وجد في المسلمين أفراد من العلماء تبحروا وتمكنوا وعلموا كيف يردون الشبه، سقط الإثم عن الآخرين، وإلا يأثم الجميع، هذا معنى فرض كفاية. ومن ذلك أيضا أنك كثيرا ما تدعو الناس إلى الدين فيقولون: نحن مسلمون لسنا بكفار، ولكن نرى أن نستعمل الأدلة العقلية لنجمع بين المعقول وبين المنقول، وهذا في باب العقيدة. يقولون: نحن لا نكفر بالقرآن كفرا، ولكن نرى أن أدلة القرآن ظنية غير قطعية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
إخواني، الإعراض، ما ضابط الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به المكفر والغير مكفر؟ الجواب: من أعرض عن دين الله عز وجل فلم يتعلمه، فلم يعرف ربه ولا رسوله ولا دين الإسلام، ولم يعمل بشيء من الواجبات، فهذا كافر كفرا أكبر. وأما من أعرض عن تعلم بعض الشرائع من دين الإسلام إعراضا يقتضي الإثم وترك بعض ما أمر أن يعمل به، فهو آثم. فلا تظن بقى أن أنت مثلا لم يتعلم أحكام الزكاة بكافر، لا، هذا يكون آثما، لكن لم يعمل بدين الله ولم يتعلم ويعرف ربه ولا دينه ولا الإسلام، هذا ما ينفعه. ثم ختم ابن عبد الوهاب بقوله: ولا فرق في جمع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر. يعني سواء أتيت بالنواقض تخاف على مالك ودنياك، أو كنت تمزح هازل، أو كنت جاد، لا تعذر إذا كنت عالما بأن هذا شرع فأتيت بهذه النواقض وأنت عالم، فلا فرق بين هازل وجاد وخائف إلا واحد بس، المكره. المكره أن يكون عالم أن هذا كفر ولكن أتاه إكراها، هذا الذي يعذر. طيب لو قال قائل هذا المقطع دليل على أن الجاهل لا يعذر لأن ابن عبدواب استثنى المكره ولم يستثن الجاهل، ابن عبدواب يتكلم في من كان عالما بهذه النواقض، فإن كان عالما بهذه النواقض فأتاها هازلا أو جادا أو خائفا لا يعذر. من الذي يعذر إذا كان عالما؟ المكر، ولم يقصد أن الجاهل يؤاخذ، فالجاهل باب آخر. بيّن ابن عبد الوهاب عذره حينما قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي وكذا لجهلهم وعدم من ينبههم، وقال في موضع آخر وإنما نكفر من عرف دين رسول الله ثم عاد. هذه النواقض إخواني بارك الله فيكم موضوعها كما قلنا مهم جدا، ولكن ننبه ونذكر مرة أخرى بأن هذا الباب لابد أن نفرق فيه بين النوع والمعين، فليس كل من أتى نقض بهذه النواقض يقع النقض عليه إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.